الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في تسهيل أصول الفقه. وقد وصلنا إلى الدرس أو إلى قوله الكافر الأصلي، يعني إذا كان أحد الرواة كافرا أصليا، نصرانيا، يهوديا، بوذيا، مجوسيا، إلى آخره، فما حكمه؟ الكافر الأصلي، تفضل يا معاذ، اقرأ عن الكافر الأصلي، ما حكم الرواية عنه؟
صفحة 13 شيخ.
أيوه،
14 شيخ.
14، أنا تغيرت الصفحات عندي طبعا. الكافر الأصلي هو الخارج على الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قلتم حفظكم الله: مسألة الكافر الأصلي هو الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني، لا يقبل خبره، وأما الكافر المتأول.
من الكافر الأصلي، لو أتانا كافر يورد لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون راوية لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل خبره. لماذا؟ لأنه فاسق، والله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والكافر فاسق وزيادة. ثم إنه لا يستغرب عداوته للإسلام، الله عز وجل قد وصف الكافر بأنه عدو، فقال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فالكافر عدو، والعدو لا يريد الخير لأي إنسان، فلا يريده للمسلمين. وقد قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الأدلة كثيرة حقيقة في بيان أن الكافر لا نقبل خبره أبدا. نعم، وأما الكافر المتأول.
وأما الكافر المتأول وهو المسلم الذي فعل بدعة كفره بها بعض أهل العلم، فإن كان ثقة فيقبل خبره سواء دعا لبدعته أم لم يدعو.
إذن هو مسلم لكنه جهمي مثلا، فكفره بعض أهل العلم لبدعته، أو مثلا كان معتزليا مثلا وكفره بعض أهل العلم لإحدى بدعه، أو كان على المذاهب المعاصرة في الفكر الليبرالي والعلماني وغيرها، فوجد من أهل العلم من كان يكفره، ومن أهل العلم من لا يكفره، أو كان قدريا أو كان حلوليا أو نحوه، فإننا في هذه الحالة هل نقبل خبره أم لا؟ لأنه يعتقد في نفسه أنه مسلم، لكنه وقع في شيء جعل بعض أهل العلم يكفرونه وبعضهم لا يكفرون، فما حكم مثل هذا؟ نقول: ننظر في جانب الثقة، إن كان ثقة فيقبل خبره سواء دعا لبدعته أم لم يدعو، لأنه رجل متأول أصلا، هو يجهل الحق. المتأول، خذوا فائدة، ترى التأويل دليل على الجهل، فالمتأول يجهل الحق، فما أستطيع أن أحكم عليه في كفره بشيء، لكن قد أحكم عليه أنه كافر، وقد يحكم آخر عليه أنه مسلم. فالذي حكم عليه أنه مسلم يمكن أن يقبل خبره. لماذا؟ لأنه الرجل ثقة وضابط، فما دام ثقة وضابط فنقبل الحديث حتى لو كان متأولا في دينه. والمقصود يا مشايخ، أي بدعة؟ هل هي البدعة العملية التي يختلف فيها العلماء، فمنهم من يصفها أنها بدعة، ومنهم من يصفها أنها ليست ببدعة، كالبدعة التي تكون في الصلاة مثلا أو في الجنائز؟ لا، البدعة المقصودة هنا هي البدع الاعتقادية التي ينبني عليها قضايا العقيدة حتى في الفسق. طيب، هل نقبل خبر أم لا نقبل؟ ننظر في قضيتين: في الضبط فإن كان ضابطا، في الثقة إن كان ثقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله. ولذلك قبل العلماء أقوال بعض المبتدعة الكبار، مثل الخوارج مثلا، ومثل القدرية، ومثل المرجئة، ومثل الذين عندهم تجهم وتصوف، فتجد أن العلماء يقبلون أحاديثهم، فما دام ثبت لدينا أنه ثقة نقبل حديثه سواء. طيب لماذا لا تفرق بين من دعا لبدعته أو لم يدعو لبدعته؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لا فرق. فإن قلنا الذي لم يدعو إلى بدعته نقبل حديثه، فإذا دعا إلى بدعته لا نقبل حديثه، طيب ما الفرق؟ الرجل ثقة في الحديث، نحن ننظر في الحديث، ثقة في الحديث، ضابط للحديث، نقبل حديثه. نعم، الفاسق.
مسألة: الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره بعدم عدالته، وأما
كان يكون
الفاسق
زانيا، كان يكون زانيا أو سارقا أو مرابيا، فلا نقبل خبره لأن فسقه يدل على ضلاله، وأنه يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لضعف التدين عنده. وأما الفاسق المتأول،
وأما الفاسق المتأول وهو الذي فعل بدعة قد فسق بها بسببها وهو يعلم ذلك أو لا يعلم، فإن كان ثقة فيقبل خبره سواء دعا لبدعته أم لم يدعو.
لماذا؟ تفضل شيخ.
مسألة الصبي يا شيخ.
لا أنا أقول لك كمل كمل، لأن العبرة، آسف. فإن كان ثقة فيقبل خبره سواء دعا لبدعته أم لم يدعو. لماذا يا مشايخ؟ سجلوا عندكم، لأن العبرة بالحفظ والإتقان والصدق، والرجل نعرف عنه الصدق، فأكيد أنه لن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلامة من الكذب، يكون عنده سلامة من الكذب، فلا بأس أن نقبل روايته حتى لو فسقناه ببدعته. لكن الرجل المتأول يظن أنه على صواب، كما ذكرت لكم، كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والقدرية والصوفية وغيرهم، فهؤلاء نقبل أخبارهم. خذوا أمثلة على هذا، خذوا أمثلة على هذا، سجلوا عندكم في الكتاب. عباد بن يعقوب الرواجني، عباد ابن يعقوب الرواجني، هذا من غلاة الرافضة، ومع ذلك كان العلماء يقبلون حديثه لأنه ضابط للحديث، وهو يدعو إلى بدعته ومع ذلك قبلوا روايته. والثاني خالد بن مخلد القطواني، خالد بن مخلد القطواني هذا هو الذي مدار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، صحيح البخاري. هذا الرجل مبتدع، خالد بن مخلد القطواني، هو مشايخ البخاري، ويروي حديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال الرجل يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يمشي بها. هذا الحديث مدار على هذا الرجل، ومع ذلك روى له الإمام البخاري هذا الحديث، والرجل فيه بدعة. ومنهم عبد الرحمن بن صالح الأزدي، ومنهم عمران بن حطان. عمران بن حطان هذا من الخوارج، ومع ذلك يروي له الإمام مسلم. وما أكثر ما يروي العلماء عن هؤلاء، وخاصة الخوارج، لأن الخوارج يتأثمون بالكذب ويرون أن الكذب كفر، فلا يتصور منهم الكذب. ثم هو ضابط للحديث، فلماذا لا نقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيظهر الله أعلم أن هذا هو القول الراجح. طبعا فيها خلاف بين أهل الحديث، فمنهم من يذهب لنا لا يقبل، ومنهم من يذهب إذا كان داعيا إلى بدعته لا يقبل، وإذا كان غير داعي إلى بدعته يقبل. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا ثبتت ثقته وضبطه واتقانه وصدقه فنقبل حديثه سواء دعا على بدعته أو لم يدعو. طيب إذا أتى لنا بحديث يدعم بدعته نقبله أم لا نقبله؟ أسمع منكم، إذا أتانا بحديث هذا رجل ثقة وعادل وكل شيء، لكن مبتدع وأتى بحديث يخدم بدعته. أحمد موسى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل. ما نقبل يا شيخ، ما نقبل يا شيخ، ما نقبل يا شيخ.
ما نقبل، لأنه أتى بحديث يدعم بدعته. طيب جيد، إبراهيم جمال.
نعم.
عندك تعليق يا أحمد؟
لا شيخ.
أحمد، عندك تعليق؟
اي نعم شيخ، لأن قد يكون الدافع لهذه البدعة هو خلل في قلبه او زيغ في قلبه، فقد يتساهل انه يروي الحديث من هذا الباب.
جميل، طب نسمع ابراهيم بعدين اناقشك. تفضل ابراهيم.
والله انا يعني اجابتي مصدر ديل أخونا أحمد، فممكن يكون هو يعني الحديث داعم لبدعته، بالإضافة ممكن عنده التأويل، تأويل اللي هو يعني يدعم اللي هو البدعة بتاعته، ولكن هو يعني ما بديك المعنى الحقيقي بالنسبة للحديث.
طيب خير، خليني أناقشك أنت أحمد موسى، يكفي أنا يظهر لي أنه تقبل، أنه يقبل حديثه حتى لو كان هذا الحديث يخدم بدعته. لماذا؟ لأنه يعني أنتم الآن تقولون أن الرجل يمكن أن يكذب لأجل أن يدعم بدعته، هذا كلامكم أحمد موسى وإبراهيم، أنه يكذب لأجل أن يخدم إيش؟ بدعته. طيب ما عندهم ثقة، هذا وضاع، هذا كذاب، لا نقبل منه ولا حديث، ما نقبل منه ولا حديث، فماذا تقولون؟ لكن إذا كان ثقة صادق عندنا أنه صادق وأنه ضابط للحديث، أرفض حديثه. لماذا؟ إن قلت أنه قد أنه زيغ في قلبه فيكذب لأجل حديثه، في هذه الحالة ما تقبل منه ولا حديث أصلا، لأنه كذب على محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تقبل منه؟ فما جاوبكم؟
قد يا شيخ يروي عن احد المبتدعه، يا شيخ
حلو،
يروي عن احد المبتدعه،
ذكر المبتدع هذا ولا ما ذكر؟
ولكن ليس
هذا المبتدع الذي روانا، الذي روانا ذكر في الحديث ولا ما ذكره؟
اذا كان ذكر يا شيخ،
ذكر في السند،
فيعتبر
ذكر في السند. نعم. وصل الينا هذا السند.
ايوه.
طيب شو حكم شيخه؟ اتركه.
فانا
هل شيخ الثقه ثبت؟
شيخ اذا كان لم يعرفنا
صدق قطع بيضيع وقت
الشبكه يا شيخ، مضروب عندي ما يبي.
لا صوتي قطع، يلا اسمعك احمد.
الشبكه يا شيخ.
طيب انس لا يروح علينا وقت كثير في قضيه الشبكه، ركزوا
في الموضوع اللي قبله في نفس الراوي البدعة. أظن أنهم يعني لا يروى عنه مستقلا، إلا إذا كان مقرونا فقط كما فعل البخاري، يعني روى عنه حديث واحد ومقرونا،
اللي هو خالد بن مخلد القطواني.
لا، العباد بن يعقوب.
أيوة. طيب هو خالد بن مخلد مدار حديث من عدا لي وليا عليه، عمران بن حطام في صحيح مسلم يروون عنها. لا صحيح، مبتدعه الثقات يرون عنهم عادي، ما في مشكله. طيب يكفي هذا مشايخ عشان الوقت، عطنا الصبي يا شيخ. اسمعوا يا مشايخ، اي واحد يريد ان يعيد السؤال في هذه الساعه 9:30 اسمح لكم تناقشون. الصبي تفضل يا شيخ.
احسن الله يكم. مساله الصبي لا يقبل خبره، لكن اذا سمع الصبي الخبر وتحمله قبل البلوغ وكان مميزا ضابطا لذلك الخبر واداه بعد البلوغ.
يكفي يا شيخ، عندنا في الصبي قضيتان، التحمل والأداء. فالتحمل هو السماع، الرؤية، التلقي، يتلقى الطالب أو الصبي هذا الحديث في سن 7 و8 و10 و11 و12 عادي، ما في مشكلة، لكن لا يؤديه إلا بعد البلوغ. لكن لو أداه في الصغر لا، ما نقبل هذا الشيء. لذلك قال قلنا الصبي لا يقبل خبره، لكن إذا سمع الصبي الخبر وتحمله قبل البلوغ وأداه بعد البلوغ هذا لا بأس به. تفضل. وأداه بعد بلوغه. تفضل.
وأداه بعد البلوغ وظهر وظهور رشده في دينه، فإنه يقبل خبره لإجماع الصحابة والسلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة، وهم الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يبلغوا الحلم، كابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وغيرهم من أحداث الصحابة رضي الله عنهم،
ومثلهم محمود بن الربيع وعتبان ومحمود بن الربيع والنعمان بن بشير وغيرهم. كان وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرهم ما بين إلى 4 إلى 5 إلى 10 إلى 13 في هذه السن، فلما كبروا بلغوا هذه الحديث للناس وقبلها الصحابة ولم يوجد مخالف، فدل على أن التحمل قبل ماذا؟ قبل البلوغ. مثل ابن عباس ورد عنها حديث كثيرة جدا، عدد الحديث التي ورد أنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 40، والبقية مرسل صحابي. مسألة التي تليها مجهول الحال. مجهول الحال يا مشايخ عندنا مجهولان، مجهول العين كان يقول حدثني رجل، أو حدثني من أثق به، هذا مجهول العين. مجهول الحال أن يعطينا اسمه، يقول حدثني فلان، لكن هذا فلان ما نعرف عنه شيء، ما ورد إلينا تعديل ولا تجريح في هذا الرجل، فعرفنا أن هذا الرجل مجهول عندنا، وقد روى له شخص أو شخصان مثلا. أنا تفضل يا شيخ.
مسألة مجهول الحال في الإسلام والتكليف والضبط لا يقبل
يعني خبره. مجهول الحال في الإسلام ومجهول الحال في التكليف، هل هو مكلف ولا غير مكلف، هل هو صغير ولا كبير، مجهول الحال في الضبط، هل هو ضابط ولا غير ضابط. نعم، لا يقبل،
لا يقبل خبره إجماعا، أي أنه إذا روى لنا شخص خبرا ونحن لا نعرف أنه مسلم أو كافر، أو لا نعرف أنه مكلف أو لا، أو لا نعرف أنه ضابط أو لا، فإن هذا لا يقبل خبره ولا نعمل.
لابد كل العلماء كلام في هذا الرجل. نعم، لأن
الإسلام والتكليف والضبط من شروط قبول الرواية.
نعم، بقي عندنا في حالة رابعة وهي مجهول العدالة. عندنا الإسلام، التكليف، العدالة، الضبط، فذكرنا ثلاث وباقي العدالة. تفضل يا شيخ.
مسألة مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره لقياس مجهول الحال في العدالة على مجهول الحال في الإسلام.
أحسنت، على مجهول الحال في الإسلام، فهو مجهول الحال في العدالة لأن العدالة تتعلق بها الديانة. نعم، فإذا صار عندنا الشروط الأربعة، إذا صار عنده إذا أصبح عندنا جهالة في هذا الأمر لا نقبل خبره. أما الثلاث الأولى فبالإجماع، وأما مجهول الحال في العدالة فبالقياس والإلحاق. طيب أحسنت. مسألة لو قال أحدهم حدثني الثقة، هذا جهالة عين وليست جهالة إيش؟ جهالة حال. هذه فائدة تسجلون عندكم. لو قال أحدهم حدثني الثقة أو من أثق به، ففي هذه الحالة لا نقبله لجهالة ماذا؟ عينه. مثل حدثني رجل، حدثني ثقة مثل حدثني رجل. المسألة التي تليها الآن نريد أن نبين، لما يأتي علماء، بعض علماء المسلمين فيتكلمون في رجل سواء بمدح أو بذم، سواء بتعديل أم بتجريح، فنحن نناقش هذه المسألة. وطبعا من هم العلماء الذين من حقهم أن يجرحوا وعدلوا؟ جمعهم ابن الإمام الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ. تذكرة الحفاظ هذا الكتاب جمع فيه من أئمة الإسلام من حقه أن يجرح أو يعدل. فمن أراد أن يتعرف على أسماء المجرحين والمعدلين فعليه أن يراجع كتاب الإمام الذهبي تذكرة الحفاظ. تفضل. تعديل.
مسألة التعديل هو وصف المسلم المكلف الضابط بملازمة التقوى والمروءة وتحري الصدق وتجنب الكذب.
نعم، هذا التعديل، أن يثني عليه بأنه عدل فهو ملازم للتقوى والمروءة وضابط للحديث وكذلك متحري للصدق ومتجنب الكذب، جمع بين العدالة والإيش والضبط. التجريح.
والتجريح هو ضد التعديل، وهو أن لا يوصف المسلم بما سبق فلا نصفه بشيء مما سبق في التعديل.
أحسنت. طبعا لا يوصف المسلم ما سبق احذفها. الصواب والتجريح هو ضد التعديل، وهو أن لا نصفه بشيء ما سبق في التعديل، فلا نصفه بالإسلام ولا بالتكليف ولا بالضبط ولا بالعدالة أو نصفه بعكسها، هذا هو التجريح، وهذا التجريح يؤثر في حديث فلا يقبل. نعم، كيف يحصل أن نعدل شخصا؟ يعني الآن عندنا علماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل الذين جمعهم الأئمة الكبار، وخاصة قلت لكم من أرادهم مجموعين في مكان واحد فعليه بكتاب تذكرة الحفاظ. فالآن هؤلاء الأئمة أرادوا أن يعدلوا رجلا أو يجرحوا، فما الطرائق؟ نمشي مراتب. أول مرتبة وهم مرتبة طبعا لم أذكرها عندكم ثم ذكرتها الآن، وهو من علمنا دينه وقدر استقامته من خلال سيرته المنقولة إلينا، رجل مشهور كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكابن مسعود بن عباس وغيرهم، هؤلاء ذكرت سيرهم وكثر نقلهم وألفت فيهم الكتب، ومثلهم من السلف سعيد المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري. هؤلاء لا يحتاج أن تنظر في قضية من وثقه ومن ضعفه، لماذا؟ سيرهم في كل مكان. هذا هذا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التعديل بالحكم شهادته، وجدنا علماء من علماء السلف قضاة وكانوا يحكمون بشهادة فلان، فالحكم له بشهادته دليل على صدقه وأمانته ودليل على ضبطه، ولذلك أخذ بشهادته. ولذلك أقول في مسألة الرواية الشهادة تكلمت عنها في الدرس السابق، وذكرت لكم كلام الإمام القرافي أنه فرق بين الشهادة والرواية من عدة وجه. أقول الأصل هو التقاء الشهادة والرواية الضبط والعدالة، لكن قد توجد بعض المسائل القليلة يخرج بها ماذا؟ تخرج بها الرواية، ومسائل أخرى قليلة تخرج بها الشهادة. قد نغلب جانب الشهادة في مسائل، وقد نغلب جانب الرواية في مسائل. فمثلا باب الزنا نغلب جانب الشهادة ولا نغلب جانب الرواية فنجعل الرواة أربعة، بينما في جوانب أخرى لا نغلب جانب الرواية. قد نوسع جانب الرواية فنجعل المرأة والعبد يشهدون في أو يروون، لكن أن يحكموا أن يشهدوا لا، ما تقبل شهادتهم. وهكذا إذن في مسائل نغلب جانب الرواية، مسائل نغلب جانب الشهادة، وفي غالب المسائل نجمع بين الرواية والشهادة. ومنها هذه المسألة أننا إذا قبلنا شهادته فقد عدلناه ونقبل روايته. تفضل يا شيخ.
مسألة يحصل تعديل الشخص بأمور، أولها التعديل بالحكم بشهادته فقبوله لشهادته تعديل له، ثانيها التعديل بالقول وهو على مراتب، المرتبة الأولى قول المعدل هو عدل الرضا مع ذكر السبب.
طبعا ليس قولنا هنا هو عدل الرضا أنها ما يعني نلتزم بهذه العبارة، لا قد توجد عبارات أخرى غير هذه العبارة، يعني مثلا عدل ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة حافظ، هذه العبارات كلها موجودة. طبعا عدل الرضا بحثت في كتب السنة وكتب الرجال لم أجد أحد قال في رجل عدل الرضا، تفضل. لكن هنا ما الفرق بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية؟ أن الأولى ذكر السبب في التعديل والثاني لم يذكر السبب في التعديل، إنما اكتفى بكلمة عدل الرضا، فالأولى قوم الثانية. نعم، المرتبة الثانية.
المرتبة الثانية قول المعدل هو عدل الرضا مع عدم ذكر السبب، وهذه المرتبة تتفاوت في القوة فأعلاها قوة.
مثال مثال عدل الرضا، مثال عدل الرضا هو قول الحاكم سمعت محمد بن أحمد بن زيد وهو عدل رضا، هذه العبارة طبعا بدون سبب، أنا قلت لم أجد، أقصد لم أجد التي لها سبب، لكن أما أنه وجد أن من قال أنه هو عدل الرضا، نعم وجدت، وهو ما قاله الحاكم سمعت محمد بن أحمد بن زيد وهو عدل رضا، وهو عدل إيش؟ وهو عدل رضا، فهذه وردت بهذا اللفظ، هذه المرتبة الثانية. وهذه المرتبة هذه فقط مثال عليها، ولا لها أمثلة كثيرة. تفضل. وهذه المرتبة تتفاوت،
وهذه المرتبة تتفاوت في القوة فأعلاها قوة أن يكرر اللفظ قائلا هو عدل الرضا، هو عدل عدل، أو ثقة ثقة، أو ثقة عدل، أو ثقة ثبت، أو ثقة حجة، أو ثقة حافظ، أو ثقة ضابط.
أحسنت. هذه المرتبة تتفاوت في القوة مع عدل الرضا، من أمثلتها عدل عدل، ثقة ثقة، ثقة عدل، إلى آخره. ومن الأمثلة أدهم بن طريف السدوسي، أدهم بن طريف السدوسي قال عنه أحمد بن حنبل ثقة ثقة. محمد بن إبراهيم بن يحيى المنقري قال عنه عبد الرحمن بن يوسف بن الخراش عدل ثقة مأمون. وبكر بن عبد الله المزني هذا الإمام الكبير البصري قال عنه ابن سعد ثقة ثبت كثير الحديث حجة فقيه. فتجدهم يذكرون ويكررون الثناء على الرجل الواحد، وهذا كثير، أنا ذكرت بعضها، ويمكنكم أن ترجعوا إلى شفاء العليل أبي الحسن المأربي، ذكر أمثلة كثيرة جدا، هذا الكتاب مهم جدا في باب الجرح والتعديل، شفاء العليل لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي. نعم. أدناها،
وأدناها أن يذكر اللفظ بدون تكرار فيقول هو عادل أو ثقة،
هو عادل أو ثقة، مثل بندار، بندار محمد بن بشار هذا بصري قالوا عنه ثقة فقط. نعم. المرتبة الثالثة.
المرتبة الثالثة قول المعدل هو صدوق أو مأمون أو خيار.
نعم أحسنت، مثل محمد بن إسحاق بن يسار، هذا الإمام المغازي المشهور محمد بن إسحاق صاحب المغازي قالوا عنه صدوق، وبشر بن بكر التنيسي أبو عبد الله البجلي قال عنه الحاكم مأمون وسكت. فمثل هذه تأخذ رقم 2 ويحسن حديثه وقد يصحح. نعم فهو أقل من مرتبة عدل وثقة. تفضل شيخ المرتبة الرابعة.
المرتبة الرابعة قول المعدل محله الصدق أو رووا عنه أو صالح الحديث أو حسن الحديث أو أرجو أن ليس به بأس أو ونحو ذلك.
من أمثلة إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس ابن مالك الأصبحي ابن أخت ما الإمام مالك ونسيبه. هذا الرجل يروي عن مالك كثيرا وموجود حتى في الصحاح أحاديث لها عن طريق ابن أخته. قال عنه أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا. فهذا ينزل درجة هذا الرجل عن الصحة، ينزله عن الصحة. نعم تفضل شيخ.
ثالثها التعديل بعمل العدل الثقة بخبر ذلك الشخص بشرط أن يعلم
يقينا. أيوة أحسن. دعني أشرحها بعدين أقرأها. التعديل بعمل الثقة، لو وجدنا الإمام أحمد عمل بحديث رجل نقبله؟ نقبله، بس خلونا نفكر شوية، هل نقبله مباشرة؟ لا، الاحتمال أن الإمام أحمد عنده أدلة غير هذا الدليل فأخذ بها، كالقياس مثلا، كالعمل بالحديث الضعيف، الإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف، كمثلا استحسان ومصالح وغيرها، كدليل آخر يمكن يأخذ بدليل أعم من هذا الدليل. لذلك كيف حكمت أن الإمام أحمد عمل به؟ لا بد أنه ليس عند الإمام أحمد دليل إلا هذا الدليل، وليس هناك قياس إلا هذا القياس، ومع ذلك أخذ به الإمام أحمد، ففي هذه الحالة يرفع مستوى درجة الحديث. أيضا الإمام أحمد لا يأخذ بالحديث الضعيف، فإن كان زي الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف لا، في هذه الحالة يعتبر تصحيحا له أو توثيقا له. لكن لو جئنا الإمام مالك مثلا، تخيل وتخيل فقط ولا ما وصل، الإمام مالك لا يعمل إلا بحديث صحيح، في الحالة نقبل وننظر هل الإمام مالك أدلة أخرى؟ لا ما له أدلة أخرى. طيب هل يأخذ بالحديث الضعيف؟ لا ما يأخذ بالحديث الضعيف، أخذ بحديث هذا الرجل، إذن هو يوثقه. إذن لابد من هذين الشرطين، الشرط الأول لا يوجد إلا هذا الدليل، الشرط الثاني أن هذا الإمام لا يعمل بالحديث الضعيف، وهذا نادر، ولا أتصور أنك تجد مثال على هذه الصورة. تفضل شيخ. ثالث هو التعديل.
ثالثها التعديل بعمل العدل الثقة بخبر ذلك الشخص بشرط أن يعلم يقينا أن هذا العدل، أن يعلم يقينا أن هذا العدل لم يعمل إلا بخبر ذلك الشخص وأنه لا يأخذ بالحديث الضعيف.
السلام عليك. بعدها
مسألة رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلا لذلك الغير لدليلين، أولهما أنه قد يكون هذا الشخص عدلا عند الراوي وليس عدلا عند غيره فيجب التأكد.
يعني مثلا عبد الرحمن بن مهدي أخذ بالحديث ليش بسند، قال حدثني فلان، مثلا قال حدثني الحجاج بن أرطأة مثلا، فهل نقبل كلامه؟ لا. لماذا؟ لاحتمال أنه عدل عند عبد الرحمن بن مهدي لكن عند غيره ليس بعدل. الاحتمال الثاني بعض الأئمة يروي عن الثقة والضعيف، كالإمام مالك مثلا في الموطأ روى عن الثقات لكن أحيانا يروي عن بعض الضعفاء، كالإمام الشافعي في الأم أو في الرسالة أو في غيره من كتبه يروي عن الضعفاء وعن الثقات، كالإمام أبي داود الدارمي إلى آخره. فإذا كان يروي عن الضعيف عن الثقة كيف يجعله توثيق له؟ ليس بتوثيق له، ليس توثيق له. تفضل يا شيخ.
ثانيهما أنه وقع أن بعض الأئمة قد رووا عن العدل وغير العدل، وإذا كان الأمر كذلك فقد وجد الاحتمال.
نعم.
مسألة شهرة الشخص وثناء العوام عليه ليس تعديلا له.
العامة ليسوا مقياس في هذا الباب، المقياس في هذا الباب رجال الجرح والتعديل الأئمة العلماء. فمثلا من الزهاد مالك بن دينار، مالك بن دينار مشهور عند العامة بأنه رجل زاهد فاضل صالح، هذا الحالة لا نقبل كلام العوام فيه ونعتبر حديثه، لا نعتبر حديثه إلا من خلال كلام أهل الشأن وأهل الاختصاص. نعم.
مسألة اكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح،
يعني مثلا الذين من عادتهم التساهل في التعديل مثل الإمام الحاكم مثلا يتساهل. نعم. ابن حبان يتساهل في التعديل ويتشدد في التجريح، فلذلك أدخل في باب كتابه الثقات أسماء كثيرة، لذلك بعض العلماء يقول ذكره ابن حبان في الثقات، أما أن تقول وثق ابن حبان مشكلة. نعم. فإذا عدل
فإذا عدل شخص عارف بأمور التعديل راويا من الرواة فإنا نسمع منه ذلك ونقبل رواية الراوي المعدل، وكذا لو جرح شخص عارف بأمور الجرح راويا من الرواة فإنا نسمع منه ذلك ونرد رواية ذلك الراوي المجرح.
مثلا غزوان بن جرير لم يوثقه إلا بن حبان، فنقبل هذا الكلام. إبراهيم بن يحيى لم يوثقه إلا الشافعي. نعم، سويد بن عبد العزيز بن نمير لم يوثقه إلا دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم. فتجد أن بعض رواة الحديث لم يوثقه إلا رجل واحد، فننظر بعد ذلك في سبب التعديل وسبب ليش التجريح. نعم.
مسألة تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول قياسا على روايتهما، بيانه كما أن رواية العبد والمرأة مقبولة فكذلك تعديلهما للراوي مقبول ولا فرق.
لكن هل يوجد من أئمة الجرح والتعديل الذين يعدلون ويجرحون رجل مولى من الموالي؟ لم أجد إلا عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة أبو عبد الله هذا بربري وعلمه ابن عباس العلم وكان يسلسله بالسلاسل ويحفظه الحديث، وكان من أئمة التابعين من كبار التابعين وهو من الحفاظ الثقات الأثبات، فهذا الذي وجدته. وأما من النساء فذكر ابن الذهبي وجدته له أنه ذكر أم الدرداء، أم الدرداء الفقيهة المعروفة الحافظة، هذه أيضا ذكرت على أنها من المجرحين أو المعدلين. نعم.
مسألة إذا ذكر اسم راوي الحديث وهذا الاسم معدل ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل نظرا للاشتباه بالاسم الثاني، وذلك الاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره.
أحسنت. طبعا هذه نادرة أنك تجد رجل اسمه واسم أبيه يتشابه مع رجل آخر، ثم يظهر تلاميذ هذا الشيخ وشيوخه وتلاميذ ذاك الاسم المشتبه به وشيوخه سواء. ثم شوفوا هذه الحالة الأولى أن يتشابه في الاسم محمد بن أحمد مثلا، والثاني محمد بن أحمد، شيوخهما سواء وتلاميذهما سواء، خلاص. وأحدهما ثقة ثبت والآخر ضعيف متهالك، هذه نادر تجدها، لكني وجدت مثالا يمكن تسجلوا عندكم. ذكر الإمام أو الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة، ذكره في كتابه تمام المنة، وهما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عمران بن مسلم، هذا هو، عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة من البول، هذا كلام أبي هريرة ولا موقوف على أبي هريرة. فعندنا من هو؟ عمران بن مسلم هذا وجد رجلان، أحدهما فزاري كوفي والآخر أزدي كوفي، وكلاهما عمران بن مسلم. فلما بحثنا في الفزاري الكوفي لعمران بن مسلم الفزاري الكوفي فوجدنا أن أحد تلاميذه شريك، لكن لم يذكروا أن من شيوخه مجاهد، سكتوا. الأزدي الكوفي ذكروا من شيوخه مجاهد ولم يذكروا من تلاميذه شريك، فاشتبه علينا الرجل. فمن روى هذه الرواية لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة، هل هو عمران بن مسلم الفزاري الكوفي أو الأزدي الكوفي؟ خلونا نشوف. فلما رجعنا وجدنا أن الفزاري الكوفي ثقة ثبت، والأزدي الكوفي رافضي خبيث. يعني الآن اجتمعت هذه الصورة في عمران بن مسلم، اشتبه اسم رجل ثقة برجل مجروح، ولا ندري إلى أيهما، فنحتاط لدين الله عز وجل ونعتبره لا 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 ونضعف الحديث به ونقول يحتمل الاحتمال الأكبر أنه ذلك الرافضي الخبيث، فما دام هنا الاحتمال فلا نقبله. إذن عمران مسلم أحد تلاميذه هما أحدهما الفزاري الكوفي والآخر الأزدي الكوفي، فزاري الكوفي ذكروا في الرواة عنه شريكا ولم يذكروا من شيوخه مجاهدا سكتوا، فما ندري يمكن روى عنه ونحن لا نعلم. الأزدي الكوفي ذكروا من شيوخه مجاهدا ولم يذكروا من تلاميذه شريك. فما الحل؟ فالأول ثقة والثاني رافضي خبيث، فلا نقبل الحديث احتياطا لحديث الصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المثال على هذه المسألة. سجلوا عندكم عمران ابن مسلم. نعم، اللي بعده.
مسألة: إذا عدل زيد الراوي وجرحه بكر فإنا ننظر في سبب التعديل وسبب الجرح، فإن كان أحدهما أقوى من الآخر رجحنا الأقوى، وإن كان متساويين في القوة رجحنا كلام المجرح لأن عنده زيادة علم خفيت على المعدل.
يعني مثلا كيف ننظر؟ مراتب التعديل أربعة ومراتب التجريح أربعة، ذكرها أبو الحسن الماربي في كتابه شفاء العليل، ودي تراجعونها، مهمة جدا. فأحيانا قد تكون عبارة المعدل قوية جدا وعبارة المجرح ضعيفة، فنقدم العبارة الأقوى. فمثلا المعدل يقول فلان في التثبت كالاسطوانة، يعني كالعمود الذي في المسجد. فلان رجل صالح يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص، فلان حافظ كما يجب، وهكذا. قد يكون سبب التعديل قوي بهذا الشكل، قد يضعف ثقة فقط ويسكت، وهكذا. أسباب التجريح قد لا يأتي فيقول لا يتابع على حديثه، ربما حدث من كران ثقات، ربما يقول مضطرب الحديث لا 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 يحتج به، ربما يقول فلان مغفل، ربما يقول هالك، ربما يقول تركوه. فالعبارة لها دور، وهنا يأتي ذوق المرجح ويحكم بناء عليه على توثيق هذا الرجل أو تضعيفه. نعم، المسألة التي تليها آخر مسألة. إذا ورد
مسألة: إذا ورد التعديل والتجريح من واحد فإن علمنا المتأخر منهما قدمنا المتأخر وعملنا به لكونه ناسخ للمتقدم، وإن لم نعلم المتأخر منهما فإننا نتوقف حتى يثبت جرحه أو تعديله من غير طريق.
نعم، مثل قزعة ابن سويد وثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى. فالآن أمامنا مشكلة، ابن معين في مرة وثقه ومرة ضعفه، فلو عرفنا الأخيرة منها فقلنا لو والله الأخيرة التضعيف أو الأخيرة التوثيق أخذنا به، وإذا ترددنا في ذلك رجعنا إلى غيره، فنظرنا في كلام مثلا شعب بن الحجاج ويحيى القطان ومثلا لوين وغيرهم من أئمة ليش الرجال. هذه بعض المسائل المتعلقة بالتعديل والتجريح. الآن أسمح بالأسئلة لمدة 5 دقائق فقط. تفضل يا مشايخ، احنا نبغى نقطع شوط في الدرس فلازم نمشي شوية. أحد له سؤال؟ من أراد أن يسأل فليرفع يده. معاذ.
أحسن الله عليك شيخ، لو سأل سائل يعني ما علاقة هذه المسائل أو كثرة هذه المسائل بعلم أصول الفقه شيخ؟ أحسن الله عليك.
من علم أصول الفقه أو من أدلة أصول الفقه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نعرف الأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية؟ من خلال القرآن، من خلال السنة. طيب كيف نعرف السنة؟ نعرفها عندنا مرحلتان، مرتبة الأولى مرتبتان. المرتبة الأولى معرفة الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحتها وضعفها، وهذا الذي ندرسه الآن. الثانية معرفة المتن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونستنبط منه الأحكام، وهذه باب دلالات الألفاظ كلها. في القرآن نعرف الآية هل هي متواترة أو أحد ونحكم عليها، ثم بعد ذلك نعرف الأحكام الشرعية المبنية عليها من خلال نظر في المتن، وهذه ستأتينا في دلالة الألفاظ، فلا بد من دراستها في أصول الفقه. قد يقول قائل هي موجودة في مصطلح الحديث فلماذا تدرسونها؟ نحن ندرس ما يختص به علم أصول الفقه فقط، لكن مصطلح الحديث فيه مسائل كثيرة جدا لا نحتاج إليها، فلذلك لا تذكر في كتب الأصول. كذلك علوم القرآن والتفسير، علم التفسير ومقدمات التفسير، هذه تتكلم عن كل شيء في ما يتعلق بالقرآن والتفسير. نحن اخترنا فقط المسائل التي تتعلق بالأحكام فقط وتركنا الباقي، ولذلك علم أصول الفقه من الآن، خذوا هذه القاعدة، علم تجميعي، جمع اللغة مع المنطق مع العقل مع علوم القرآن مع علوم السنة اللي هو المصطلح الحديث، جمعها كلها في شيء واحد، لكنه لا يختار كل شيء، يختار بعض الأشياء، يختار ما يتناسب مع البعض، مثلا في الحقيقة والمجاز والتوكيد والترادف والاشتقاق وغيرها، يشبه بذلك علم اللغة، لكنه أتى بالأشياء التي تختص بالأحكام الفقهية فقط. كامل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
إذا كان الراوي الثقة المبتدع لا نرد حديثه، لكن ممكن يرد الحديث اللي هو استند إليه من طرق أخرى، يعني عن طريق المتن، عن طريق الإسناد، لكن هو نفسه لا نرده.
يعني لو أتى بحديث يخدم بدعته، لكن الحديث في حقيقة صحيح، إيش المشكلة؟
ماشي، ما إذا كان الحديث لا يرد نفسه يا شيخنا خلاص إحنا بنقبل.
بس هو فهم غلط، هو لما جاي تأول غلط.
أي نعم، تأول خطأ، إحنا نقبل الحديث، لكن إذا كان الحديث يرد في بدعة، نعم في بدعة ممكن يرد من طرق أخرى يعني.
يا سلام عليك، نتفق. إذا نتفق لا إشكال. يعني عندك يا شيخ كامل القرآن، المبتدع يستدلون بالقرآن أكثر ما يستدلون بالسنة.
نعم.
ففي هذه الحالة هل نلغي الآية؟ لا، نقبل الآية ونعمل بتأويلها الحق. وأما قضية ما يتعلق بكونه تأولها خطأ، هذا ذنبه ونرجعها إلى الحق. نعم. ودي بنقطة مهمة جدا في هذه المسألة، وهي هل يمكن للمتأول المبتدع أن يأتي بحق؟ نعم ممكن يأتي بحق، وش المشكلة؟ فإذا جاء لنا بحق هل نرفضه؟ إذا ما احنا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقبلون الحق، فنحن نتوافق مع المعتزلة في مسائل كثيرة جدا، فأي مسألة نتوافق فيها مع المعتزلة نرفضها؟ لا، نحن على حق، لكن وإن وافقنا المعتزلة ثم بعد ذلك نناقشهم في الباطل الذي عندهم فقط. لكن يأتي بعض الناس يقول طب هذا مذهب الصوفية، طيب هل وافقوا الحق؟ إن وافقوا الحق فهم قد وافقوا مذهب السنة والجماعة، إذا وافقوا الحق فقد وافقوا مذهب السنة والجماعة، فوافقونا في هذا المسألة. ما هم يقولون محمد رسول الله، أقول لا غلط. بعض الناس خلاص مذهب صوفية ألغي الصوفية، شيعة ألغي الشيعة، طيب نحن نتوافق معهم في الأصول، في وجود الله عز وجل ومعرفة الله وأن الله ربنا، وفي التوحيد، وفي بعض التوحيد طبعا، وفي شهادة أن محمد رسول الله، فهم يقولون أن محمد رسول الله ويقولون لا إله إلا محمد رسول الله لنكرها، فنحن نتوافق معهم في أشياء، لكن النقاط التي نختلف معهم فيها نناقشهم فيها، أما التي نتوافق معهم فيها فلا إشكال عندنا. قد يكون موردهم مخالف لموردنا، مثلا في قضية الرؤية، رؤية الله عز وجل، الأشاعرة لهم يعني يرون بالرؤية، لكن موردهم غير موردنا، فنحن نتفق معهم في أن الله يرى في الآخرة في الجنة، لكن نختلف معهم في المورد أو في الطريقة التي وصلوا لها إلى هذه المسألة. نحن عندنا أدلة من القرآن والسنة وهكذا. أحمد المالكي.
يا شيخنا، فيما يتعلق بقبول رواية المبتدئ،
أيوة شيخ،
شيخنا مثلا في مرسل الصحابي يعني كان العلماء يقولون بقبوله لعدم وجود الاحتمال عليه، حيث إن الصحابي إذا روى الحديث هذا نقوله عادل ثقة لا يتطرق على روايته على احتمال الكذب أو ما شاكل ذلك. أحسنت. وكنا المبتدئ إذا روى الحديث يعني يتطرق عليه الاحتمال إذا كان الحديث يختم بدعته أو يقوم بدعته، وكان المعهود إن الأصوليين إذا الدليل إذا تطرق عليه الاحتمال سقط الاستدلال به. وهنا ممكن نقول يعني حتى ولو كان طرق الرواية صحيحة الذي روى هو، لكن يعني يتطرق عليه الاحتمال، ممكن يعني روى ما يقوي بدعته عن طريق الهوى أو ما شكل ذلك. هنا ممكن نرد يعني لوجود الاحتمال على ما رواه المبتدئ.
تفضل.
يعني هذا هو السؤال يعني.
أي نعم، على كل حال ما اتضحت لي الصورة كاملة، لكن يا شيخ لا بأس بالقياس على مرسل الصحابي، لأن مرسل الصحابي لكن قياس شبه، يا شيخ قياس شبه وليس بقياس دلالة، ليس بقياس إيش، ليس بقياس دلالة، هذا اللي يظهر لي في هذه المسألة. نعم، باقي الموضوع ما اتضح لي حكي يا شيخ.
ولا ويت يعني ممكن الصوت يعني أنا واضح،
الصوت واضح لكن أنا ما فهمت المسألة، ما فهمت إيش تقول.
نعم ممكن أعيد.
عادي يا شيخ.
طيب يا شيخ، أنا الذي أقول مرسل الصحابي
أيوة
العلماء يقولون بقبوله مطلقا لعدم وجود الاحتمال عليه.
حلو.
طيب
طيب
هذا المبتدئ إذا روى الحديث الذي يقوي بدعته، هل ممكن نقول برد هذا الحديث لوجود الاحتمال عليه؟ لأن عند الأصوليين إذا كان الدليل تطرق عليه الاحتمال لا يقبلون
جميل،
أو
لكن
يسقط بالاستدلال.
وضحت لي، وضحت لي. طيب من بنى عليه يا شيخ؟ لما الرجل نعتقد أن لا نقبل حديثه لاحتمال أنه كذب فيه، طيب كيف نقبل بقية حديثه؟ الرجل عندنا احتمال أنه مشي الاحتمال في كل حديثه، ليش في هذا الحديث بالذات؟
يعني لأن هذا الحديث يعني يخدم يعني ما كان عليه من الحاضر.
يخدم ما كان عليه، لكننا فلذلك رددنا هذا الحديث لهذا الاحتمال. لكن
نعم.
الآن أصبح الرجل ما عنده ثقة عندنا، أصبح الرجل محتمل. لو أنه ثقة عندنا قبلنا حديث حتى هذا الحديث الخاص، ولا نتخيل أنه يكذب فهذه مشكلة. لكن لو كان هذا الحديث ننظر فيه بغض النظر عن ماذا، عن الراوي، فوجدنا هذا الحديث يخالف أصول الشريعة، يخالف قواعد الشريعة، يعني يؤيد البدعة، لا ما نقبل الحديث حتى لو صح سنده، قد نرد هذا الحديث أو نتأول هذا الحديث كحديث مثلا يأتي القرآن يوم القيامة فيقول لصاحبه أي الحافظ يعني يا ربي حله، فيحل تاج الكرامة فيقول يا ربي زده فيعطى تاج الكرامة، نسيت باقي الحديث. فهنا القرآن يقول يا رب والحديث صحيح لا شك في صحته، فتأوله أهل السنة على ماذا؟ على ثواب القرآن، تأوله على ثواب القرآن. فقد نتأول الحديث، وقد أننا نثبت الحديث، وقد أننا لماذا؟ لأننا مشى على مسارب الشريعة وطرائقها، وقد أننا نضعف الحديث في متنه، ثم ننظر في هذا الرجل ونحكم أنه هو علة الحديث، وبناء عليه فنضعف هذا الرجل في بقية الأحاديث. نعم، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
سؤالي شيخنا، هل البخاري روى لعمران بن الحطان؟
ما أدري، أنا أذكر مسلم، أما البخاري نسيت الآن، ما أدري هل روى له أو ما روى له، ممكن تتأكدون أنتم. عمران بن حطان الرقاشي.
جزاك الله خير.
الله يجزاك. طيب تفضل يا معاذ.
مسألة ألفاظ الصحابي في نقل الخبر، هي الأول قول الصحابي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال أخبرني رسول الله، أو قال حدثني، أو قال شافهني، حجة يجب قبوله والعمل به.
طيب لماذا يجب قبوله والعمل به؟ ألفاظ صحابي، أولا لأن الصحابي قال سمعت أخبرني، فهنا هل يوجد واسطة؟ لا ما يوجد واسطة، فلذلك نقول لا يوجد أي واسطة، أولا كونه صحابي، الأمر الثاني أنه صرح بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إذن هذه أعلى مراتب نقل الخبر عند الصحابي، هذا واحد. الثاني
قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحسن أخبر أحسن.
يكفي يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي احتمالان، أولا هو قول صحابي فهو يشبه المرتبة الأولى في كونه قول صحابي، الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن عندي احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، واحتمال أنه سمعه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل الواسطة. طيب أيهما أقوى، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكيد الأولى، لأن الأولى صرح بالتحديث، الثانية ما ندري يمكن في واسطة، فنزل المرتبة الثانية. أعد الثاني.
الثاني قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدث رسول الله، حجة يجب قبوله لاتفاق السلف على قبول ذلك، حيث إنهم لم يفهموا من ذلك إلا السماع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والظاهر من حال الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة العربية وطرق استعمالاتها، وأنه لا يعبر بمثل هذا اللفظ إلا إذا كان سامعا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم.
غالب الظن، نعم غالب الظن أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ولو فرض أن الصحابي قد سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مراسيل الصحابة مقبولة، الصحابة كلهم عدول.
إذن هذا لا 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 الثاني، أن غالب الظن أن الصحابي سمعه، لكن يبقى أن مرتبة ثانية أقل مرتبة الأولى. الأولى أخبرني، الثانية أخبر. فالأولى أخبرني أو حدثني، الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في احتمال أن فيه صحابي، لكن ما حتى لو في صحابي مقبولة. لماذا؟ لأن مراسيل الصحابة مقبولة، وأيضا الاحتمال الأكبر أنه سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. عندي فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنه سمعها من غير النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها من صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر. ما قال أمرني، لو قال أمرني الموضوع واضح، فقوله أمر يدل على أنه احتمال أنه سمعها من آخر، لكن غالب الظن أنها من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني احتمال أنه فهم أنها أمر وما هي أمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، احتمال أنه نهى واحتمال أنه ما نهى، فهم الصحابي أنه نهى وما نهى، والاحتمال الثاني أنه نقلها من صحابي آخر. إذن الآن مرتبة الثالثة نقصت درجة بالاحتمال الجديد، وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في احتمال أنه أمر ولم يأمر، بخلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكيد هذا كلامه. تفضل يا شيخ أعطنا الثالث.
الثالث قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو حرم، أو أباح، أو فرض، أو نحو ذلك، حجة يجب العمل به لإجماع الصحابة السكوتي على قبول ذلك والعمل به، حيث إن بعض الصحابة كانوا ينقلون الحديث بمثل تلك الألفاظ، ويقبل الصحابة الآخرون ذلك ويعملون به من غير نكير. ومن ذلك ما قاله بعض الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وفرض زكاة الفطر صاعا من تمر، ونهى عن المخابرة والوصال.
إذن هنا أمر بوضع الجوائح. عندي احتمالان. الاحتمال الأول أنها سمعها من غير النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أنه فهم أنها أمر وليست بأمر. كلا الأمرين منتفيان. أولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فغالب الظن أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سمعها من صحابي فهذا أمر صحابي مقبول. الثاني هل يمكن أن فهم أنه أمر ولم يأمر؟ فنقول الصحابة أهل لغة، الصحابة أئمة اللغة، وهم أهل اللغة، فلذلك هم أعلم وأعرف وأفقه منا في هذه المسائل. ودي واحد في أمر ونهى وحرم وأباح وفرض، نبغى واحد يأخذها واجب عنده، يجيب لنا 5 أمثلة لكل واحدة مثال غير اللي جبتها أنا. من 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 منكم يتبرع يرفع يده ولا اختار؟ أنت يا يوزر إيش اسمك أنت؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك، إيش اسمك يا شيخ؟
معك بدر بن عبيد، رسالة اسمه.
بدر، شلنا يوزر هذه.
إيش أن داخل حسابي باللابتوب وعندي حساب في الجوال. فبفشر.
خلاص، جزاك الله خير. جبنا 5 أمثلة ها؟ لكل واحدة مثال.
أبشر.
الرابع.
الرابع قول الصحابي أمرنا بكذا.
سنت قول الصحابي أمرنا بكذا، هذا فيه 3 احتمالات. السابق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه احتمالان. الأول احتمال عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الثاني أنه فهم أنه أمر وليس بأمر. خلاص، هنا أضاف ماذا؟ أضاف ثالثة، وهو أمرنا بكذا. عندي 3 احتمالات. الأول احتمال أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال لا، احتمال أنه أمر وليس بأمر، احتمال أن الآمر ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، احتمال أن الآمر أحد الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم. صار عندي 3 احتمالات. احتمالين سبقت في الثالث. الاحتمال الرابع عندما قال أمرنا أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه 3 احتمالات. فلذلك أمرنا أضعف من أمر رسول الله. أمر رسول الله صريحة، لكن أمرنا ما أدري من هو الآمر، نهينا ما أدري من هو الناهي، فنزلت مرتبة. تفضل الرابع.
الرابع قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا أو أوجب علينا أو حرم علينا أو أبيح لنا ونحو ذلك، يفيد أن الآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحمل على غير ذلك، لذلك يجب العمل به، لأن مراد الصحابي من قوله هذا هو الاحتجاج لإثبات الأحكام الشرعية.
أحسنت، هذا دليل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كمل.
فيجب حمل الأمر أو النهي على أنه صدر ممن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل على أنه صدر ممن لا يحتج بقوله من الأئمة والولاة والعلماء.
أحسنت. أنا أبغى واحد يجيب لنا في أمرنا ونهينا ويجب علينا حرم علينا وبحلنا، يجيب لنا خمسة تمثيلة. من يتبرع؟ أبو عبد الملك نعطيك إياه. محمد جابر الفيفي. محمد جابر ما موجود؟ أبو عبد الملك
موجود يا شيخ،
تأخذ هذا الموضوع
بإذن الله تعالى.
طيب محمد جابر الفيفي. طيب أحسنت، الكرافات إيدي قبل شوية. طيب الخامس. طبعا في أبو عبد الملك إذا مثلا ما لقيت مثلا أوجب علينا أبيح لنا، جيب غيرها، جيب مثلا في أمرنا ثنتين ونهينا ثنتين حرم علينا واحدة زي كذا، لا تلتزم بشيء واحد. تفضل يا شيخ الخامس.
الخامس قول الصحابي من السنة كذا أو السنة جارية أو مضت السنة، يفيد أن المراد هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحمل على ذلك دون غيره فيكون حجة ويعمل بذلك، لأن مراد الصحابي من هذا التعبير أن يعلمنا الشرع، فيجب حمل قوله هذا على أنه صادر من الشرع.
نعم، قول من السنة تحتمل من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحتمل سنة الخلفاء، تحتمل سنة الصحابة، سنة التابعين، فهي محتملة، فهي تشبه ليش الرابع. نعم. طيب نبغى واحد يأتينا بين السنة أو مضت السنة أو نحوها، يأتينا بثلاثة أمثلة. بندر شائع سجل عندك من السنة أو مضت السنة. بندر شائع، جيبونا الأسبوع الجاي يا شباب، السبت القادم بإذن الله. السادس
قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفيد أنه سمع،
يعني قال مثلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفيد؟ تفضل.
عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظن بالصحابي أنه لا يمكن أن يطرق ذلك إلا إذا ثبت عنده أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سبب، وهناك سبب آخر لم أذكره، وهو أنه يتسامح في صيغ الرواية عند المتقدمين في نوع تسامح، ليسوا كالمتأخرين بدأوا يتشددون في بعض العبارات بعض الألفاظ مثل سمعت وأخبرني وقلت، فتجد أنه يختلف، بينما السلف كانوا يتسامحون من الصحابة التابعين. نعم. السابع
قول الصحابي كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون في عهده، يكون كالمسند فيكون حجة، لأنه يعتبر من السنة التقريرية، ومثلها كنا نفعل أو كانوا يفعلون.
أحسنت، هذه كنا نفعل وكانوا يفعلون، طبعا كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون في عهدي صلى الله عليه وسلم. الثانية كنا نفعل بدون ما يقول في عهدي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كذا ويسكت، أو كانوا يفعلون كذا ويسكت. عرفت الفرق بين الأربع، الأولى والثانية في عهدي، الثالثة والرابعة سكت ولا بينوا عهده ولا غير عهده. طيب هذه ينقصها سؤال آخر وهو الإقرار، فهل علم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقرها أم لم يعلم بها؟ ما يمكنهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، فتدخل في الإقرار. وضحت هذه المسألة؟ نعم. نريد واحد يأخذها واجب، هات خمسة أمثلة على كنا نفعل كانوا يفعلون، كنا نفعل في عهده كانوا يفعلون في عهده. نريد واحد يأخذ هذه الواجب.
أخذها يا شيخ.
كامل.
أيوة يا شيخ.
كامل. عندك يا كامل، خلاص. خلاص عندك يا كامل. اللي بعدها الثامن.
الثامن قول الصحابة، قول الصحابي كانوا يفعلون كذا يفيد حكاية الإجماع، لأن اللفظ في هذه العبارة يدل دلالة واضحة على أن الصحابي يحكي هذا الفعل عن الجميع.
نعم، ليتكم تجعلون تنبيه لا تجعلون ثامنا. تنبيه، هذا تنبيه وليس ثامنا. تنبيه أن كانوا يفعلون يفيد ماذا؟ يفيد الإجماع. نعم. طيب يا مشايخ، ننتقل قبل ما ننتقل ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر، أعطونا حول المسائل التي أخذناها الآن، أحد عنده سؤال فيها؟ ألفاظ الصحابي نقل الخبر. أحمد، تفضل يا أحمد. أين البقية؟ البقية حاضرين معنا ولا لا؟ نبغى مشاركات يا مشايخ، تفضل يا أحمد.
نعم يا شيخنا، قول الصحابي كنا نفعل والقرآن ينزل يندرج تحت أي نوع من هذه الأقسام؟ السلام عليكم.
شيخ الصوت، الصوت عندك مكتوب، الصوت مغلق يا شيخ.
كنا نعزل والقرآن ينزل. أخ أحمد المالكي يقول في أي واحدة من السبع أو الثمان اللي ذكرناها، أنا جعلتها سبعة لغاية الثامنة، في أي واحدة من السبع نجعلوها؟ السؤال لكم أنتم، أجيبوا ليعرف الفايدة. هاي معاذ.
السابع شيخ، كنا نفعل
في السابع. سنت، كنا نفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل في هذه، فتعتبر من السابعة وتدخل في الثانية. في الثانية منها كنا نفعل أو كانوا يفعلون، ما هو يعني، أو في الأولى تنفع أن تكون كنا نفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قال والقرآن ينزل، فهي داخلة فيها وشبيهاتها. نعم يا أحمد، بقى عندك شيء؟
نعم يا شيخنا، ثم السؤال الثاني.
سؤال ثاني؟ لا، سؤال ثاني، سؤال ثاني انتظر. أبو عبد الرحمن، خلك رافع يدك علشان أتابع معك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
أحسن الله عليك شيخنا. ليس عنعنة الصحابي أقوى من قوله من السنة كذا أو أمرنا بكذا؟
من السنة؟
العنعنة أليست أقوى من معنى سابقاتها؟
المفروض أن يقدمها، يعني في أحطها رقم كم؟ أحطها رقم اثنين ولا ثلاثة؟ أحطها الثالثة صح؟
نعم ثالثة.
الثالثة، نجعلها الثالثة. طيب حسنت،
شكرا.
خلني بس أظللها عندي الجهاز. وجعلوا ثالثا، أحسنت يا شيخ. طيب يونس، يونس شاركنا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، تفضل شيخ.
شيخ، بالنسبة لتعريف الصحابة الصحابي المرة الماضية، هل ينطبق عليه مثل الذين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيض هذا وناس يقرؤون الكتاب أو كما قال؟ وهل مثل هؤلاء يعني لا يرد قولهم، لا يرد حديثهم ولا؟
جيد. شوف يا شيخ، قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مثلا عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول، هل هو صحابي أو ليس بصحابي؟ معنا عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه في الجهاد وكان تحت المنبر إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول للناس اسمعوا لنبيكم وغيرها من الأمور يعني، فهل يعتبر عبد الله بن أبي بن سلول هل يعتبر صحابي؟ نقول التعريف ماذا قال؟ ومات على ذلك. عبد الله بن أبي ما مات على ذلك، ولذلك الله عز وجل أنزل فيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فهو ما مات على الإسلام أصلا. أما ذو الخويصرة يخرج من ضيضي هذا الرجل فهو صحابي، لأنه الأصل أنه مات على الإسلام، فإذا ورد إلينا أنه غير ذلك أثبتنا. فهل هذا الرجل مات على الكفر؟ إن مات على الكفر فهو ليس بصحابي، مثل الرجال بن عنفوة أعلن إسلامه ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث ثم ذهب إلى بلاد مسيلمة وآمن بمسيلمة ومات كافرا، فهذا لا نقبل منه حديثا لأنه مات كافرا. فنحن عندنا شرطان، الشرط الأول أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، الشرط الثاني أن يموت على ذلك. ولكن نحن عندنا إشكال في ذي الخويصرة الذي قال يخرج من ضيضي هذا، هل مات على الإسلام أو غير مات على غير الإسلام؟ ما يظهر أي شيء فيه، والحمد لله أنك لا تجد له رواية، فلذلك ارتحنا منه، ارتحنا من الحكم عليه. معدي، معدي تفضل يا شيخ معدي.
شيخ سعيد الله يحفظك، كلمة وقت لنا وين تندرج الله يحفظك؟
وقت لنا. طيب نسمع الإخوان. أحبتنا الشيخ معدي يقول وقت لنا أو وقت وقت لنا. ها كامل
شيخنا الله يحفظ. عندي فايدة بسيطة جدا.
لا 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 ما نبغى الفايدة، عاطف انتظر يا كامل بيجيك الدور.
طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. أين نضعها وقت لنا؟
وقت لنا يعني مثل ما
أي رقم رقم لا ما رقم كم رقم كم المذكرة؟
والله أنا مش متابع معكم من الأول، لكن اللي يظهر
لا يا اطبع المذكرة واحضر معنا، خلي لكم الفلسفة.
السابع طيب السابع السابع أو الثامن يعني ممكن تدخل
فيه؟ لا 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 سابع أو الثامن. علي راشد
تدخل الشيخ تحت أمرنا
الرابع، أمرنا تدخل تحت الرابع. وقت لنا مع أمرنا بكذا نهينا عن كذا. أحسنت صحيح.
عندي سؤال يا شيخ.
لا انتظر
طب ماشي.
يونس، يونس أنت سألت؟ طيب
أيوة نفسه نفسه ما قاله الأخير
ماجد.
ما تكون يا شيخ تحت الثالثة أولى يا شيخ؟
لا وقت ما قال، لو قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صح في الثالثة، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقيت، لكن وقت لنا اللي هي مثلا قضية سنن الفطرة، وقت لنا في سنن الفطرة 40 يوما
تختلف. الفرق فيها البناء المجهول يا شيخ،
البناء المجهول نحن ما ندري من هو الموقت، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد ثاني، فتدخل في الرابع.
طيب يا شيخ، طيب يا شيخ قول الراوي فيما أخذ علينا أي في البيعة، هل تكون في الثالثة؟
ما أدري نسيت ما أعرف الحديث، أعطني الحديث كامل وأنا أقول لك على أي واحدة من الخمس أو الست.
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيوة. قال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا.
إذا تدخل في الثالثة يا شيخ.
أحسن الله إليك.
زي أمرنا ونهانا. طيب علي راشد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام
عليكم. كنت بسأل على طبعا احنا قسمنا درجة القوة، سمعته غير أخبرني بعد أخبرنا وهكذا أمرنا، طب كل هذه الدرجات مقبولة، فما الفائدة يعني تقسيمها؟ يعني كل ده كل
عند التعارض والتزاحم،
عند التعارض والتزاحم نرجح الأقوى يعني هذه الفائدة.
طبعا أكيد سنرجح الصيغة الأقوى. أيوة يا بدر.
أيوة شيخ السلام عليكم.
سلام.
السؤال يا شيخنا في الصحابي أو الرجل الذي اختلف في صحبته أو لا، هل نعامله معاملة الصحابي ولا
الأصل 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 أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، نعامل على أنه صحابي. نعم
أحسن الله عليكم.
كامل إيش الفائدة اللي عندك يا كامل؟
شيخنا الله يحفظك، بالنسبة للراوي إذا سمع من شيخه ولو حديث واحد، يعني مثلا مثال إبراهيم النخعي أكثر الأحاديث اللي عن علقمة كلها عن وذكر عبد الرحمن بن مهدي أنه لم يسمع من علقمة، ولكن أثبت البخاري أنه سمع من علقمة في حديث واحد فقط كان عند البخاري وكذلك عند مسلم، فبهذا الحديث يثبت سماع إبراهيم النخعي من علقمة. فيعني عايز أقول إن الراوي إذا ثبت عنه ولو حديث واحد فقط أنه سمع من شيخه يكفي أنه بالسماع يعني.
أحسنت يكفي. نعم كلام صحيح، جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. أعطونا الآن ألفاظ الراوي غير الصحابي، الآن انتهينا من الصحابي، نحن نريد الراوي غير الصحابي، فيقول حدثني فلان عن فلان أو أن فلان قال لي أو أخبرني فلان أو سمعت فلان، وعندنا حدثني وحدثنا، ففي عبارات كثيرة جدا بين الرواة نريد أن نسمعها اللي هي صيغ غير الصحابي في نقل الخبر. نزليدك الكامل تفضل يا شيخ.
مسألة ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر تختلف باختلاف العلاقة بين الشيخ المروي عنه والراوي،
الأول تنظر في السند الذي في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في السنن، تنظر بين رجلين مثلا شعبة يحدث مثلا عن الزهري مثلا، فتشوف إيش الصيغة الموجودة بينهم. تفضل شيخ.
الأول قراءة الشيخ على الراوي وهو يسمع تجوز الرواية عنه سواء قرأ الشيخ إملاء من حفظه أو من مكتوب.
خلاص ما دام سمع أو قرأ، ما دام قرأ الشيخ على الطالب هذه أعلى الدرجات، أن يقرأ الشيخ على الطالب. أن يقرأ الطالب على الشيخ هذه درجة أقل. لماذا؟ لأن الشيخ يمكن يسرع، يمكن ينشغل، لكن إذا كان الشيخ هو اللي يقرأ لا أقوى. طبعا في الرواية في الحديث ليس مثلها درسنا، درسنا درس علمي، يعني يقصد أنا درس متون، لكن أما رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بالأسانيد. تفضل الشيخ.
الثاني إذا قصد الشيخ إسماع الراوي خاصة، فإن الراوي يقول حدثني فلان أو أخبرني،
يعني يقول التلميذ حدثني الشيخ فلان، حدثني فلان. نعم.
الثالث إذا قصد الشيخ إسماع الراوي مع غيره، فإن الراوي يقول حدثنا فلان أو أخبرنا.
إذا كان روى له خاصة يقول حدثني، وإذا روى له معه مجموعة طلاب في مسجد فيقول حدثنا. لكن هل هذه قاعدة مضطردة؟ لا، فيها تسامح، فقد يأتي الراوي فيكون حدثه الشيخ لوحده ويقول حدثنا، ويكون في مجلس ويقول حدثني، لا إشكال، هذا نوع من التسامح والتسمح في هذا الباب. تفضل الرابع.
الرابع إذا لم يقصد الشيخ إسماع الراوي منفردا ولا مع جماعة، فإنه يقول سمعته يقول كذا مع تسامحهم في مثل هذه الألفاظ،
مثل الحارث بن مسكين عندما طرد الإمام النسائي، فكان النسائي يختبئ خلف الجدار أو خلف السارية ويسمع منه الحديث بدون أن يعلم عنه الحارث بن مسكين. نعم. الخامس.
الخامس قراءة الشيخ الحديث على الراوي أقوى من قراءة الراوي على الشيخ، لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبعد عن الخطأ والسهو لكون الشيخ يقرأ مع ما تحقق منه.
والقارئ ذهن حاضر، بينما السامع زي الآن أنا أتكلم ذهني حاضر، لكن أنتم تسمعون بعضكم سرح مشغول، بعضكم مشغول بيقلب الآن في الواتساب ويشوف بعض الرسائل الجديدة، صح ولا ما بصح، وبعضكم يتابع سناب ويسمعني، يسمعني فقلبه ليس معي. فلو كان الشيخ مثلا يسمع لا يمكن يسرح، يمكن يغفل، يمكن ينام، يعني نفس بشرية. لكن لما يقرأ الشيخ لا، الأمر مختلف. الأمر الثاني لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ والصحابة هم التلاميذ، فكان هو يخبرهم، ما هم اللي يتكلمون ويقول نعم. فهذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي من الأعلى إلى الأدنى. نعم. السادس.
السادس قراءة الراوي على الشيخ وهو يسمع، وقول الشيخ بعد ذلك سمعت ذلك، أو قوله الأمر كما قرأ علي، تجوز الرواية عنه مع العمل بذلك. السابع إذا قرأ الراوي على الشيخ وهو يسمع، ثم قال الراوي هل سمعت أيها الشيخ، فسكت الشيخ، فإنه تجوز الرواية عنه، ويجب العمل بذلك بشرط أن لا يوجد لدى الشيخ أي مانع من الإنكار إذا أخطأ الراوي في القراءة، لأنه لو لم تكن قراءة الراوي على الشيخ صحيحة لكان سكوت الشيخ عن الإنكار مع القدرة عليه فسقا.
أما إذا لا يتصور إذا كان الشيخ عالما قلبه حاضر، ما هو من الناس الذين يغفلون ويسرحون، وأنتم مجموعة منكم محفظين في القرآن وقد حفظوا في حلقات تحفيظ القرآن، وأنت تسمع للولد والولد يقرأ تلقاك تغفل وتسرح وتذهب بعيدا، أول ما يغلط الولد تنتبه، مع أنك كنت طوال الطريق مسرح، وأحيانا الولد ينتقل من صورة في صورة وأنت ما تدري، لأن الولد ماشي في القراءة في صورة مثلا الأنعام شوي قلب على الأعراف، أنت ما تداري لماذا، ما, 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 ما حصل خلل عندك، فتجد أن تسريحتك هذه مشكلة في حد ذاتها. ولذلك يا أحبة إذا لم يوجد أي مانع في هذه الحالة أو أي مانع في هذه الحالة يقبل سكوت الشيخ، لكن لو وجد مانع معروف بالغفلة، معروف بقلة المبالاة، معروف بالنوم، معروف أنه مكره، في هذه الحالة سكوت الشيخ لا معتبر، سكوت الشيخ معتبر ولذلك لا يروي عنه. تفضل كملي شيخ. أما إذا غلب على ظننا وجود مانع.
أما إذا غلب على ظننا وجود مانع من الإنكار لدى الشيخ كغفلة أو قلة مبالاة أو نوم أو إكراه على السكوت، ففي هذه الحالة لا يكتفى بسكوته، بل لا بد من نطقه بلفظ نعم أو نحو ذلك.
أحسنت.
نعم. الثامن، إذا قرأ الراوي على الشيخ وأراد هذا الراوي أن يحدث بما قرأه على الشيخ، فإنه يقول أخبرنا أو أنبأنا أو حدثنا فلان قراءة عليه.
أحسنت. مثل ما رواه الإمام النسائي، قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن نضر. وكذلك أبو داود وجد في 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 صحيحه أو في سننه بعض الأحاديث قال قراءة عليه، وكذلك الترمذي. نعم. التاسع.
التاسع، إذا قال الشيخ حدثنا يجوز للراوي أن يبدلها بقوله أخبرنا والعكس، لأن معنى حدثنا وأخبرنا واحد في اللغة لاشتقاقه من الخبر والحديث، فهما لفظان لمعنى واحد مع التسامح في مثل هذا.
إذا الشيخ قال حدثنا، مثلا قال 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 محمد بن بشار بن دار مثلا، قال حدثني، قال قال البخاري حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال أخبرنا غندر، فجاء البخاري فقال حدثنا محمد بشار حدثنا غندر، غير اللفظة لفظة شيخي، هذا ما في شيء. لماذا؟ لأنه من باب التسامح، التسامح في الصيغ، صيغ الأداء. نعم.
العاشر، إذا قال الشيخ للراوي عنه أجزت لك أن تروي عني، فإن ذلك يسمى إجازة.
قد يأتي الشيخ فيقول أجزت لك أن تروي عني كتابي كذا، فيروي عنه، وغالب العلوم في هذا العصر، العلوم الشرعية في هذا العصر مبنية على الإجازة، فيأتي الشيخ يجيز كتابه لطلابه، والطلاب يجيزون كتابهم لطلابهم، وهكذا حتى يصل إلينا بالسماعات الموجودة الآن في العالم الإسلامي. فهذه تسمى إجازة. فلو أنه قال هذه صحيفتي أجزت لك أن تروي هذه الصحيفة، هذه اسمها إجازة، هل تقبل أو لا تقبل؟ السؤال لكم. أجزت لك أن تروي صحيفتي هذه، فأخذ الطالب الصحيفة ورواها عن شيخه، ما رأيكم، تقبل أو ما تقبل؟ أي إبراهيم، إبراهيم عبد الكريم،
تقبل.
تقبل لماذا؟
لأنه سمح له بالرواية،
سمح له بالرواية كأنه أخبره بها وسمعها التلميذ. جيد، أحسنت. أنس.
إيه نعم، كما ذكر الشيخ، لأن معناها الإذن بالرواية،
الإذن بالرواية. أحسنت، الإذن بالرواية. والأمر الآخر أنه كأنه أخبره وهي بخطه، هذه الصحيفة بخطه. أحد يخالف؟ عاطف تفضل، إيش عندك؟
هذه تسمى مناولة، والمناولة جائزة عند المحدث.
المناولة، المناولة أحد أفراد الإجازة. لا ما أتكلم في المناولة، أنا أتكلم أنه قال أجزت لك كتابي كذا،
هذا مناولة مع الإجازة.
أيوة، قال الإمام، قال الإمام محمد عبد الوهاب أجزت لك، لحتى تلاميذه، أجزت لك رواية كتابي محمد، كتابي التوحيد، هو ما ناول ما ناول الكتاب، هذه إجازة.
إذا ما ناوله
قال خذ صحيفتي هذه فروها عني فقد أجزت لك ذلك، فهذه مناولة وإجازة، وهي جائزة. طيب، من يأتينا بثلاثة أمثلة في الإجازة؟ أنا طبعا أمثلة فلان أجاز فلان فقال أجزت لك، من يأتيني بالأمثلة الثلاثة؟ من هو مستعد؟ أبغى واجب للدرس القادم، ثلاثة أمثلة في الإجازة. إيش فيكم، خلصتوا؟ لابد واحد يشاركنا ولا اختارنا؟ الأخ ناصر، ناصر أحمد، شاركنا.
أبشر يا شيخ، الله يحفظك، أبشر.
طيب، سجل عندك، خلاص. ناصر عسيب، ناصر عسيب، نريد مشاركات من الجميع يا مشايخ، ترى كل واحد بيعطيه مثال. طيب تفضل، الحادي عشر يا شيخ.
الحادي عشر، إذا قال الشيخ للراوي عنه خذ هذا الكتاب فروه عني، أو قال خذ هذا وحدث به عني فقد سمعته من فلان، فإن هذا يسمى مناولة.
هذا الذي ذكر الشيخ عاطف قبل شوية، خذ هذا فأروه عني، أعطاه الكتاب وقال خذ هذا فأروه عني، هذا يسمى مناولة. طيب، فيه واجب يا مشايخ، وهو ذكر الإمام البخاري المناولة في صحيحه، فمن ينقله لنا؟ من ينقل لنا هذه الرواية؟ فرج، فرج شعبان.
ارحب ارحب فضيلة الشيخ،
خلاص عندك هذا الواجب. ذكر الإمام البخاري المناولة في صحيحه، ترى أسهل سؤال جبت لك، نعرف أنك شايب ما فيك ما مفتش بالكتب، عرفت؟ فأنا أعطيتك هذا. ذكر الإمام البخاري المناولة في صحيحه، أنقلها لنا في الدرس القادم، والحديث الذي اعتمده والدليل الذي اعتمده. خلاص
وفائدة أخرى شيخنا، واحدة حضور بارك الله فيكم عند الشيخ محمد عبد الرحمن رحمه الله، ونحن نقرأ أمامه في باب النعاس وغيره، فكان الشيخ حينما ينعس والطلاب بعض الطلاب أو أحد الطلاب يقرأ أمامه، ثم إذا وصل خطأ معين تجد الشيخ، والله يا شيخ كأنه ما نعس ولا حصل شيء أبدا، مجرد يحصل خطأ ينتبه مباشرة رحمه الله رحمة واسعة.
نعم الله يجزاك خير، نسأل الله يغفر
لكم. الله يخضركم جميعا.
الثاني عشرة، الثاني عشر
شيخ أحسن الله إليك، في سؤال، في طلب في الشات أن نظهر المتن، ما أدري
والله، أنا ما أدري، ما شفت شيء، أنا ما جاني أي شات يا شيخ.
دردشة هنا يا شيخ،
دردشة كان على اليوتيوب يعني؟
لا لا، على جاني أنا على
الخاص، أي كان الخاص لأنه ما موجود. والله يا شيخ أنا نأخذ رأي الأغلبية، الذي طبعا عندنا طريقتان، الطريقة الأولى أن تطلع صورتي كاملة، وهذه طلبها مني بعض الطلاب، طلب مني بعض الطلاب أن تطلع صورتي كاملة، لأن التصوير والكتاب عندما يظهر تطلع صورتي صغيرة في الزاوية، فبعضهم طلب مني أن الكتاب كل واحد منا معه مذكرة، يطبع المذكرة موجودة على أرسلناها لكم، ويطبعها ويكتب على الورق ويسجل، وتكون صورتي كاملة، أن الصورة كاملة تساعد على الفهم أكثر. والآن في واحد طلب أنها تطلع صورة المذكرة وفي الزاوية تكون صورتي صغيرة يعني، فما أدري والله، أنا مرتاح إلى أن الوضع اللي نحن عليه. فهل منكم أحد يؤيد أننا نرد الصورة الكتاب وتبقى صورتي في الزاوية صغيرة؟ أحد منكم يؤيد هذا؟ ليؤيد يرفع يديه مشايخ. هذا واحد، بدر، حتى بدر نزل يده.
ما لي مؤيد يا شيخ، بس أنا أبغى أقول تبقى على ما هي عليه.
يعني الوضع اللي إحنا عليه. طيب لا. من اللي يؤيد؟ من اللي يؤيد أنها تبقى على الوضع اللي إحنا عليه الآن؟ لأن هذا سيعتمد على طول الدروس كلها. خلاص يكفي يكفي، أربعة يكفي، خلاص خلاص. إذا نبقى على ما نحن عليه شيخ معاد، واعتذر لنا من الأخ. أعطنا الثاني عشر. طبعا الأفضل ليش؟ عشان تنجبر تطبع أنت الكتاب وتضع أمامك وتبدأ تسجل عليه، كذا تثبت الفوائد، أما تتابعنا فقط لا ما تصلح. أيوة تفضل.
الثاني عشر، تجوز الرواية بالإجازة والمناولة، لأن الطريق وهو قول الراوي حدثنا فلان عن فلان إنما هو وسيلة إلى معرفة صحة الحديث، وهي حاصلة بالإجازة والمناولة، لأن الظاهر من حال المجيز العدل الثقة أنه لا يجيز شيئا إلا إذا علم صحته،
إذا عرف أن هذه الصحيفة التي معه أنها صحيفة صحيحة فناولها التلميذ وأمره وأجازه أن يقرأها، أكيد أنها يعتمدها ويعتبرها صحيحة. وقد ورد في صحيح البخاري أمثلة على الإجازة والمناولة والوجادة. الثالث عشر يا شيخ.
الثالث عشر، الراوي المجاز لابد أن يقول حدثني فلان إجازة، ولا يجوز أن يقول
لا يقول حدثني ويسكت، لابد أن يقول إجازة. تفضل شيخ عاد. الراوي المجاز،
الراوي المجاز لابد أن يقول حدثني فلان إجازة، ولا يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني مطلقا بدون ذكر إجازة، لأن ذلك يوهم أن الرواية بالتحديث على الحقيقة والسمع.
اسمعوا مني مشايخ، أما كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والإمام مالك وأئمة السلف القدامى الذين رووا هذه الأحاديث وجمعوها في كتبهم، هؤلاء لا تجد عندهم حدثني إجازة أخبرني إجازة، ما عندهم هذه أبداً. الإجازات غالبها لم تأتي إلا في العصور المتأخرة، كالخطيب البغدادي وابن عدي صاحب الكامل وغيرهم من المتأخرين الذين في القرن الرابع والخامس كابن عساكر، من أمثال هؤلاء تجد أنهم يذكرون الإجازة، كالبيهقي أيضا، فلا تجدها عند المتقدمين، تجدها عند المتأخرين فقط. هنا الأمر الآخر، هذه مواضيع انتهت أصلا، خلاص أصبحت الآن في بطون الكتب ونحن فقط نطلع عليها ونرى تحقيقات السلف لها، الموضوع فيها قد انتهى أصلا. نعم، الرابع عشر.
الرابع عشر، إذا قال الشيخ خذ هذا الكتاب وهو مسموعي ولم يقل إروه عني فإنه
أحسنت. أحسنت، إذا قال خذ هذا الكتاب فهو سماعي أو هو مسموعي وما قال إروه عني، فهل يستبيح الطالب أن يرويه عن شيخه؟ الجواب تفضل، فإنه
لا تجوز الرواية عنه مطلقة، لأن علامة الإذن في الرواية هي عبارة إروه عني، وهي لم توجد هنا، فيحتمل احتمالا قويا أن الشيخ لم يقل إروه عني.
إذن لا تروي عنه إلا أن تستأذن من الشيخ. نعم، خمس عشر.
الخامس عشر، إذا وجد الراوي شيئا من الأحاديث مكتوبا بخط الشيخ الذي يعرفه ويثق بأنه خطه فإن ذلك يسمى وجادة.
طبعا تعرفون في عهد المتقدمين كان كل شيء بالكتابة، وعندي بصمتان، بصمة الصوت، صوتي أنا معروف واضح أمامكم، تسمعون صوتي الآن وتعرفون صوتي، فلو سمعت شريطا يوم الأيام فمر بك صوت تقول هذا صوت فلان، على طول تعرف، هذه بصمة الصوت. والبصمة الثانية بصمة الخط، سبحان الله، إذا لا 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 الشيخ إذا كان يكتب وطلابه ينقلون عنه أو يكتب على سبورة أو يكتب في دفتر، ثم بعد 10 سنين مر علي كتابة أعرف أن هذا خط فلان، لأن بصمة الخط تتميز من شخص إلى شخص، كتميزي الصوت من شخص إلى شخص، سبحان الله، لا يتفق اثنان في الخط، لن تجد اثنين متفقان في الخط إنما يختلفان، فبناء عليه سأعرف أن هذا خط شيخي فلان. فعندما وجدت هذا الكتاب فرويته وجادة، أين المشكلة؟ كأني سمعته، لماذا؟ لأن هذا خط شيخي. نعم، لذلك إذا وجد الراوي شيئا من الحديث مكتوبا بخط شيخ الذي يعرفه ويثق أنه خطه فإن ذلك يسمى وجادة. هل نأخذ بالوجادة؟ نعم نأخذ بالوجادة. تفضل يا شيخ.
السادس عشر، لا تجوز الرواية
قبل الخامس عشر. الوجادة نبغى واحد يأتينا بثلاث تمثيلة، واجب هذا يا مشايخ، ساكتين أدور، يعني أنا سأخذ محمد يعقوب، من محمد يعقوب؟ نريد ثلاثة حديث وجادة، محمد يعقوب، لا بد نحرككم الموجودين، خلاص يا محمد سجل اسمك.
نعم نعم،
خلاص تشوفني سجلت اسمك، جيب الدرس القادم. ثلاثة حديث كانت وجادة، ترى في صحيح البخاري حديث وجادة، اللي حديث لا تمنى لقال عدو، كان وجادة أصلا، كان من كتاب، وابن عدي في كامل المجموعة، وستجدها في 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 كتب خاصة المتأخرين كالبيهقي والذهبي، وزي ما ذكرت لك يمكن تلقاها عند ابن المزي في تهذيب الكمال، أتوقع ما أنا متأكد، الخطيب البغدادي كثيرة. سادس عشر،
إن شاء الله.
السادس عشر، لا تجوز الرواية في الوجادة، فلا يجوز أن يقول
حديث. أيوة، هذا في خطأ في العبارة، لا تجوز الرواية في الوجادة، لا ما هو صحيح، لا تجوز الرواية بالإجازة في الوجادة، أضيفه بالإجازة، لا تجوز الرواية بالإجازة في الوجادة، فلا يجوز أن يقول حدثني فلان أخبرني فلان إجازة، وهي وجادة ليست إجازة، ما أجازه الشيخ، إنما هو وجد كتاب الشيخ، مات الشيخ فجاء يزور أولاده فوجد هذا الكتاب ففتحه قال تعطوني إياه، قال خذ، وهو بخط شيخي، هذا هو الوجادة. تفضل شيخ، ولا غيرها، لأن
فلا يجوز أن يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان إجازة ولا غيرها، لأن روايته بذلك شهادة عليه بأنه قاله، وهذا ليس بصحيح، يكون كذب، ولكن الشخص إذا وجد صحيفة مكتوبة بخط شيخه له أن يقول رأيت مكتوبا في كتاب بخط فلان.
أحسنت، وهذه في مسند الإمام أحمد، يمكن تسجلون عندكم إن أردتم، قال ابنه عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده. حدثنا مهدي بن جعفر الرملي إلى آخر الحديث. من أكثر من استغفر الحديث من أكثر من استغفر. فقال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده، يعني يتميز خط الإمام إيش؟ الإمام أحمد السابع عشر.
السابع عشر إذا قال الشيخ هذا خطي يقبل قوله، ولكن لا يروى عنه ما لم يأذن بروايته عنه بصريح قوله بأن يقول إروه عني، أو يكون الإذن بقرينة حاله في بقرينة حاله في الجلوس لرواية الحديث.
إذا قال هذا خطي لا تروي عنه حتى تستأذن فيقول روي عني. نعم. الثامن عشر.
الثامن عشر إذا رأى الراوي سماعه في كتاب ووجده ولم
أيوة. أنا 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 خطي مميز، خلاص لي خط مميز أنا أعرفه، ثم فتشت في أوراقي فوجدت ورقة قد كتبتها قبل أكثر من 20 سنة، فهل أرويها ولا ما أرويها؟ نرويها. لماذا؟ لأن هذه أنا الذي كتبتها، صحيح أني لا أذكر الوقت ولا أذكر المكان ولا أذكر شيئا، لكن هذا خطي فكأنه حفظي. فضل شيخ.
إذا رأى الراوي سماعه في كتاب ووجده ولم يذكر سماعه ولا قراءته، لكن غلب على ظنه سماعه كما يراه من خطه الذي توثق منه، فإنه يجوز له روايته والعمل به، لأن الرواية قد بني أمرها على حسن الظن وغلبته والمسامحة ومراعاة الظاهر من الحال.
أحسنت. لبعدها.
التاسع عشر إذا روى الراوي كتابا عن بعض المحدثين فيه 100 حديث، ولكنه شك في سماع حديث واحد منها ولم يستطع تعيين ذلك الحديث المشكوك فيه، فإنه لا يجوز أن يروي شيئا من جميع تلك الأحاديث 100، لأن الرواية تعتبر شهادة، والشهادة لا تجوز مع الشك والتردد، حيث إنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه من شيخه، فلذلك يتركها جميع الاحتياط.
هذا هو التدين وهذه الديانة، هذا حقيقة الديانة. وكما قلت لكم هذه مسائل انتهت خلاص، الآن في زماننا اختلف الأمر، ليس هناك رواية. العشرون.
العشرون إذا غلب على ظن الراوي أن حديثا قد سمعه من شيخه ولكنه لم يقطع بذلك السماع، فإنه يجوز أن يرويه ويعمل به بناء على غلبة الظن.
نعم. يعني بناء على غلبة الظن، يبني على غالب الظن أنه حدثني. نعم. والقاعدة عند الأصوليين أن العمل بغلبة الظن. نعم.
الواحد والعشرون إذا روى الراوي حديثا عن شيخ ولكن الشيخ قد أنكر ذلك إنكارا صريحا وقال كذب علي،
أيوة كمل،
أو وقال كذب علي أو ما حدثته قط، فلا يقبل هذا الحديث.
يكفي يا شيخ. الشيخ أنكر ذلك إنكارا صريحا، الطالب جاء في مجلس فقال حدثني شيخي فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد من الطلاب جاء إلى الشيخ وقال جاءنا اليوم فلان وقال حدثني فلان اللي هو أنت، فهل حدثت؟ قال لا كذب، هذا كذب علي، ما حدثته هذا الحديث، ما أحدث به أو لست أحدث به أو نحو ذلك، فقال حكم عليه أنه كذب عليه في هذا الحديث. طبعا لكن الرجلان ثقتان فنقبلهما في غير هذا الحديث، نقبل التلميذ والشيخ، لكن احتمال أن الشيخ أخطأ للطالب واحتمال الطالب أخطأ للشيخ، فاحتمال أن الغلط من الشيخ واحتمال الغلط من الطالب، ففي هذه الحالة لا نقبل هذا الحديث احتياطا لحديث من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكمل يا شيخ. ولا يعمل به لأن كل واحد
من الشيخ والراوي موصوف بالعدالة والثقة، وكل منهما مكذب للآخر فيما يدعيه، فلا بد أن يكون أحدهما كاذبا، وهذا موجب للقدح في الحديث، لكن هذا لا يوجب جرح واحد منهما على التعيين، لأنه وقع الشك في كذبه والأصل العدل.
الكلام الآن على هذا الحديث، هذا الحديث لا نقبله. طيب بقية الحديث لا، الأصل فيهم العدالة في التلميذ والشيخ. نعم. خذوا مثال عليها. أخرج الخطيب من طريق ابن جريج قال أخبرني يحيى بن صبيح قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عباس قال إذا سلم الإمام فلا يقومن من وراءه حتى يلتفت الإمام أو يقوم. فيقول يحيى فيقول ابن جريج يقول أخبرني يحيى بن صبيح قال أخبرني عمرو بن دينار. ابن جريج ذهب إلى عمرو بن دينار قال فسألت عن ذلك عمرو فأنكره وقال ما حدثت أنا ابن صبيح في ذلك عن ابن عباس بشيء. فمثل هذا الحديث لا يقبل. نعم الثاني والعشرون. الثاني والعشرون قبل ما تقرأ يا شيخ، الثاني والعشرون ما قال كذب علي، هذا كذاب، هذا كذا، لا لا لا، قال والله ما أذكر، يمكن يقول تب أنا نسيت، يمكن غلطان، يمكن كلامه حق، يمكن كلامه باطل، أنا والله نسيت. فهل نقبل كلام التلميذ؟ التلميذ ثقة والشيخ ثقة، فالتلميذ يقول حدثني فلان، أتينا إلى فلان الشيخ حدثه قال والله نسيت، بشر ينسون، فنقبل الحديث ونعمل به، لأن التلميذ ثقة والشيخ ثقة، والتلميذ قد نسي والشيخ قد نسي، حتى أن أحدهم وأنا سأذكر لكم الآن يقول حدثني ربيعة عني، اسمعوا هذه الرواية، حدثنا سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، حدثنا سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير ذن وليها فنكاحها باطل، قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف، هذا ما عرفه، لكن هل أنكر وكذب سليمان موسى؟ لا. الحديث الثاني حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد اليمين، نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثت عن أبي عن أبي هريرة قضى بالشهادة اليمين، فهذه الرواية مقبولة، لماذا؟ لأنه لم يكذبه وإنما بين نسيانه، والإنسان ينسى سبحان الله، أحيانا تنسى آية في صورة من قصار مفصل سورة الضحى، لقيت كلمة كاملة، طبعا سورة الضحى ألقيها كلمات أشرحها وبينها نحافظها من الطفولة، وأشرح وألقي المحاضرة واستحوا يردون علي وأنا مناسي آية كاملة، ناسي آية مرة رفضت أن ولما انتهت حسيت أني أخطأت، وإذا بي ناسي آية كاملة ولا شرحتها، بل كل شوية أقفزها أرجع وأقفزها اللي هي ولسوف يعطيك ربك فترضى، مرة ما جت معي، يعني هذا شيء طبيعي أن الإنسان ينسى ويغلط ثم يكتشف خطأه. نعم تفضلوا، أحد السؤال أو أقرأ يا معاذ، الثاني والعشرين.
الثاني والعشرون إذا أنكر الشيخ الحديث الذي رواه عنه الراوي إنكارا غير صريح حيث يقول لست أذكر ذلك الحديث، فإنه لا يقدح في الحديث بل يقبل ويعمل به، لأن الراوي العدل الثقة قد جزم بهذه الرواية عن ذلك الشيخ في حين أن الشيخ لم يكذب ولم ينكر حديثه على وجه الجزم، فيقتضي ذلك ترجيح صدق الراوي.
أحسنت، نقف هنا، واليوم قطعنا شوطا جيدا، الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ في زيادة الثقة في الحديث. الأخوة اللي عندهم واجبات تجيبونا معكم الأسبوع الجاي، أنا مسجل اسماكم، كل واحد يأتي بالواجب، ترى الواجب لا يتعدى سطرين حتى يستيد. أيضا الأخوة الذين لا زالت المذكرة في أجهزتهم اطبعوها ورقا واكتبوا عليها، سأعطيكم فوائد أخرى غير الموجودة في ليش في المذكرة. الآن نترك مجال للأسئلة من بداية الدرس إلى الآن، خذوا 10 دقائق للأسئلة، من راضي يخرج يخرج، أحد يريد أن يسأل يرفع يده. أنس.
أحسن الله لكم شيخ، لعلنا نأخذ تطبيق عملي وتكرمنا بالإجازة بكتابك تسهيل أصول الفقه يا شيخ.
بإذن الله نسأل الله التيسير، أنا ما أنتهي منه إن شاء الله وأعدل التعديلات النهائية، لأن كل درس أطلع بأخطاء وأعدلها وأضيف إضافات وأستفيد منكم في أشياء وأضيفها، فإن شاء الله إذا انتهيت بإذن الله عز وجل الله يسرها. أحمد.
يا شيخنا سؤال، ما أسباب الإجازة إذا لم تكن موجودة عند القدامى؟
كان الإجازة شيء محدث في المتأخرين، ووجدوا كأنه يختصر الزمن، فبدلا من أن تقرأ علي كتابا، مثلا أنا لي صحيفة كتبتها بيدي وأنا تلميذ من مشايخي، كتبت عن مشايخي صحيفة، مثلا صحيفة كتبها الليث بن سعد، مثلا كتبها الليث بن سعد عن مثلا عن أبي الزبير، تعرف أن له صحيفة الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، فكتب هذه الصحيفة كتب فيها 100 حديث، والله خطي يعرفه طلابي، فجاني أحد الطلاب وقال أريدك أن تروي لي صحيفة أبي الزبير، أنا ما عندي وقت، ف فأنا في هذه الحالة أقول هذا خطي، وتعرف أنت خطي، تفضل هذه الإجازة، هذه الصحيفة انقلها أو ارويها عني، انقلها كتابة ثم رد لي الصحيفة أو ارويها عني. فكانت تختصر عليهم الزمن، مثل الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي كتبه ما أكثرها، فلو جلس يقرأ الطلاب كلما جاء طالب من المشرق أو من المغرب ويقرأ عليه هذا الكتاب ذهبت الأعمار وفنت، فاحتاجوا إلى ماذا؟ إلى الإجازة. الإجازة تختصر الزمان، فبدلا من أن أروي أن يسمع مني كل الأحاديث ثم بعد ذلك يرويها عني ويكون قد فات سنة أو سنتان، أستطيع أن أعطيه في ساعة وينقلها وتنتهي. فاختلفت، أصبح في شيء يعني اختصر عليهم، وكذلك المناولة والوجادة إلى آخره. نعم، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. سؤال يا مشايخ، أحد عنده سؤال ولا نغلق؟ سعيد الجابر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنت سبق وطلبت واجب من واحد من الشباب
لولايات
الله، رجال انشغل الأسبوعين دي وارسل لي الواجب اليوم.
اي نعم، لازم هو اللي يقرأ.
أبشر.
أنا ما عندي، يجينا بعد 3-4 دروس ويجي يلقي.
جزاك الله خير.
لكني لا أعفيه أنه يغيب، يعني غاب لأجل أن عنده ضيوف ولا لأجل ظرف معين، مريض أو شيء، لا بس، لكن يرجع مرة ثانية ويحضر الدرس ويلقيه، ولن نعاتبه يعني، لأننا نعرف أن الناس عندها ظروف، كلكم عندكم ظروف، فنحن نقدر ظروف الناس وأوضاعهم، لكن أن الغياب المستديم هذا دليل على ما في ظروف، هذا ما عاد يبغى يحضر، فإذا ما عاد يبغى يحضر الله يحفظه، إذا يبغى يحضر أي واحد منكم يبغى يحضر الله يحييه، فنحن لا يعني نعفيه أن يغيب أسبوع أسبوعين ثلاثة، لأن الناس عندها مشاكلها، لكن أنه يغيب على طول الدرس لا. فهذه نقطة لابد أن تعرفوها. شيخ خميس،
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة يا شيخنا، معذرة يا شيخنا، كان عندي ارتباط آخر، معذرة يعني.
معروف أنا عارف.
الله يجزاكم خير يا شيخ. الآن بالنسبة لموضوع الإجازات، يعني ما قولكم في من عنده غرام بالإجازات وأحيانا يعني نقول هو مقصر فيها تقريبا؟ يعني أهم شيء عنده أنه يجمعها، يعني ممكن يصدق عليه حاطب ليل، فتجد مثلا يسمع مسند الإمام أحمد وعنده فوت عدة مجالس، ولكن أهم شيء يحصل على يحصل على الإجازة وعليها الختم وهكذا، ويجمع 100 إجازة ثم بعد ذلك يتنمر بها. ما أدري إيش رأيكم في هذه المسألة، لأنها تحصل الآن كثيرا مع بعض الشباب.
إيه الأمر سهل يا شيخ. شوف يا شيخ، التنمر هذه عبارة مصطلح معاصر. لا ما هي مشكلة، الأمر سهل، الاعتبار هو صحيح، ما في إشكال. لكن يا شيخ، من خلال التجربة مع طلاب العلم في كل مكان، وجدنا سبحان الله طالب يحب يحضر عند الشيخ، طالب يحضر درسنا هذا مثلا كحضوركم أنتم، طالب لا ما يحب يقرأ، طالب ما يحضر إلا الدورات العلمية، طبعا كلهم عندهم تقصير، طالب يحب البحث العلمي يشتغل دائما بالبحث العلمي، طالب يحب السماعات وهو يسمع، أكيد أنه سيسمع حديث محمد صلى الله عليه وسلم ستلين قلبه وتؤثر فيه وترفع مستوى إيمانه ويأخذ عليها الإجازة، مع أنه ليس عنده شيء، ما عنده إلا فكرة أنه مغرم بالإجازات، واحد مغرم بالبحث العلمي، واحد مغرم بالقراءة، واحد مغرم بالسماعات يحب يسمع شرطة، واحد يحب يسمع في السيارة، واحد يحب يحضر زي ما قلت لكم في الآن على درس الزوم أو اليوتيوب، واحد إذن كل واحد منا له اتجاه، وسيحصل على العلم بقدره، هذا يحصل على العلم هكذا، واحد يحصل على ما أكثر، واحد يحصل على ما أقل. فلما نأتي ونمنع صورة من هذه الصور، مثلا الإجازات الموجودة الآن، ونقول له لا يا تطلب العلم بالطريقة الصحيحة يا لا تطلب العلم، إيش رأيكم في هذا الشاب؟ سيترك طلب العلم، سيترك أكيد يعني سيترك طلب العلم ويصبح عامي، فلا أقل أنه يحضر الإجازات ويعين الخير إن شاء الله تعالى. فنترك الناس كل يأخذ يغرف بما يستطيع، يعني واحد يحب التفسير خلاص يجعل حياتك في التفسير، واحد لا ما له ما نقول له ليش ما تدرس الحديث، واحد يدرس الحديث ما له ما نقول له ليش ما تدرس أصول فقه، يدرس أصول فقه ما نقول له ليش ما تدرس فقه، يعني غطى جانب جزاه الله خير. أعطيكم مثال القراءة، بعض الناس يقول ما عندنا فائدة القراءة في هذا الزمن، كان يقول خلاص لا تدرسون القراءة، هذا الكلام صحيح؟ هل تستطيع أن تجلس في مجلس ومعك مجموعة عامة كذا وتقول قرأ ورش وقرأ الدوري وقرأ حمزة؟ ما ينفع الكلام هذا، انتهى، ما منه فائدة. إذن لعاد ندرس القراءات، فتحدث إشكالات كبيرة جدا. فيا أحبة شجعوهم على أن يحضر الإجازة. أنا أقول لكم يعني شفنا من حضر الإجازات تأثر، استفاد، ارتقى مستواه، يعني ما كان زيه لو كان لم يحضر. أيضا في الحفظ، في ناس يحفظون القرآن لكن والله نسخة مكررة، ناس من يحفظون الصحيحين لكن ما يستفيد منها في عملية، ما يستفيد منها في الفقه، ما يستفيد منها. فهل في هذه الحالة هو محروم من الأجر؟ هل في هذه الحالة نقول له لا تحفظ؟ لا يا أخي، خلهم يحفظون، خل هذا يحفظ القرآن وهذا يحفظ الحديث وهذا يحفظ متن وهذا، حتى لو ما عنده إلا القرآن فقط. ما أنتم تعرفون عندكم من طلابكم في الحلقات من هو حافظ القرآن فقط وسكت، استفاد، أخذ أجر، استفاد خيرا كثيرا، فلا بأس إن شاء الله تعالى. أنا هذا وجهة نظري.
يعني نشجعه ونقول خذها بحقها، واضبط لسانك وحاول أنك تكون هذه النسخ موجودة عندك، يعني خذها بحقها.
جميل، هذا واحد. والأمر الثاني لعلها أن تكون يوم الأيام مفتاحا له إلى طلب العلم. هاي نعم. أنس،
أحسن الله عليكم شيخنا. لعل المقصد من الوجادة يا شيخ، ذكرتم في الثامن عشر أو الخامس عشر،
أيوة
الوجادة. لو نضيف أنها يعني ليست من باب الرواية يا شيخ ولا كيف؟
لا، لو وجد الطالب، لو وجد التلميذ زي عبد الله بن أحمد، وجد بخط أبيه يرويه ولا ما يرويه؟
يرويه إذا كان له منه.
ما أذن له، مات أبوه، فوجد كتابا له مكتوب فيه حديث بخط أبيه وهو يعرف خط أبيه.
إذا لم يكن له رواية عنه فيكون من باب الحكاية ليست الرواية.
وجادة، يقول وجدته في كتاب أبي، وهذه كثيرة يذكرها ابن عدي في الكامل، وجدت بخط أبي.
إذا كان له، إيه هم يقولون هكذا يعني من باب الحكاية، لكن إذا كان له رواية منه فتدخل تحت ال.
بس كانت لنا أيهما أفضل؟ إحنا ما نناقش أيهما أفضل.
لا لا، أن الوجادة،
لا الوجادة هل يجوز له أن يروي من خلال الوجادة؟ وش المشكلة؟ ما أنا الآن
ليس هناك
في مسند الإمام أحمد، تعرف أن مسند الإمام أحمد انتهى منه الإمام أحمد ومات رحمة الله عليه، فجاء ابنه عبد الله وأكمل، وكان يقول وجدت في كتاب أبي بخط يده، ثم يذكر الحديث، فوجد مجموعة أحاديث وأضافها في كتاب أبي، ثم بعد ذلك مات، فجاء أبو بكر القطيعي فأكمل المسند بهذه الطريقة أيضا، فهي طريق الوجادة. وكما قلت لك أن الإمام البخاري يروي حديث وجادة، ذكرها الدارقطني في التتبع، إلزامات التتبع، أقرأ لك. قال الدارقطني في إلزامات التتبع، وأخرج أي البخاري ومسلم جميعا حديث موسى بن عقبة، ودي ترجع لها في إلزامات التتبع، أخرج جميعا حديث موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. شوف، موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، قال كتب إليه ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمنى لقال عدو، إلى آخر الحديث. قال الدارقطني وهو صحيح حجة في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى وإنما رآه في كتابه. هذا كلام الدارقطني في الإلزامات والتتبع، فهذا يدل على أنه ما دام خطه، وأكيد أنه خطه، فش المشكلة أن يروي عنه؟
لا، هم أن الأصل أن الوجادة يعني ليست من باب الرواية وإنما من باب الحكاية، إلا إذا وجد شرط الإذن في الوجادة.
شو الفرق؟
الفرق أن أذن له في الرواية لكن لم يقف على هذا الحديث ولم يسمع منه ولم يقرأ عليه، لكنه لما توفي وجده بخط يده، فيكون عنده إذن بالرواية مسبقا.
كأنه سمع شيخ، كأنه سمع منه ولا لا؟
أيوة، إذا كان له إذن في الرواية. أما إذا لم يكن له إذن في الرواية فتكون من باب حكاية، يقول وجدت بخط فلان، لا يقول أخبرني ولا أروي عنه.
أنا أختلف معك، لكن خذ لي الرابع عشر. هذا إذا قال الشيخ خذ هذا الكتاب ومسموعي ويقول يروي عني، والله أنا متردد، أنا سجلتها لكن والله أنا متردد فيها.
لا صحيح، لأنه لم يقل يروي عني.
طب لو ما قال، بس أنا قال هذا مسموعي أنا سمعت هذه كل الأحاديث هذه،
لكن ليس في إذن بالرواية عنه شيخ، يكون منقطع.
ليش منقطع يا شيخ؟ ما هذا الآن أنا أروي كتابه وهو يروي وهو مسموعات له، أين الانقطاع فين؟ بيني وبينه؟
لأنه لم
أين الانقطاع؟ أين الانقطاع؟ بين الشيخ وشيوخه الذين سمع منهم أم بيني وبينه أنه أعطاني هذا الكتاب وقال هو مسموعي؟ أين الانقطاع؟
الانقطاع أنه لم يأذن له في الرواية عنه شيخ.
دعك من هذه، أين الانقطاع؟ المعاصرة واللقية حصلت وقال خذ هذا الكتاب وهو مسموعي، ما قال
حتى بالوجادة يشترط هذا الأمر إذا المعاصرة وكذلك السبب الرابط بينهم.
أنا أقول جائز، أنا أرى أنه جائز، وذكرت لك ودي ترجع إلى كتاب الشيخ إجماع المحدثين الشيخ حاتم العوني، ذكر هذا أيضا. على كل حال لا بأس بالاختلاف يا شيخ، لا بأس بالاختلاف،
لا لأن سيكون هناك في توسع يا شيخ، بيسمع واحد مقطع قديم لشيخ أو فلان يقول أرويه عني أروي أو وجدت بخط فلان إجازة أو كذا، فيكون في توسع، لكن يكون من باب الحكاية، لكن لو له إذن رواية منه فيكون يجوز في هذه الحال، ولا توسع الأمر ثم زي ما يقولون يلف من بعيد على أنه التقابه وأنه أروي عنه وهو سمعه في مقطع قديم.
طيب سمع الآن 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 في اليوتيوب سمعت مقطع لأحد المشايخ وروى حديثا وأردت أن أرويه عنه بالإجازة أو بالوجادة، إيش المشكلة؟
ما بالحكاية ليس إجازة، لأن لم يأذن.
أنا سمعت
هو هذا اللي يقوله شيخ، هذا اللي يقول ما بالحكاية ليس من باب الرواية.
تسمح لي يا شيخ، هو في اليوتيوب سمعته منه أم لم أسمعه؟
سمعته.
طيب كأني حضرت في المجلس في المسجد، ما الفرق؟ ولذلك السماعات الموجودة الآن أغلبها عن طريق الزوم.
إيه مباشر يا شيخ.
طيب ولا غير مباشر، إيش المشكلة؟ ما هو نفسه يعني، أين الفرق؟ أنا لم أرى أي فرق إلى الآن، ودي أيضا نناقشها أكثر أنا وأنت يا شيخ في أي وقت. السلام عليكم. أنا صل نتيجة إن شاء الله. قاسم تفضل يا قاسم.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله يا مشايخ، لا عاد حد يسلم، لا عاد حد يسلم، تعرفون ليه؟ كأنكم معي في فصل.
أنا ما حضرت
يا شيخ
الزوم الا الليله.
اسمع يا شيخ، اسمع لي يا شيخ قاسم،
انا ما حضرت الزوم الا الليله، ما كنت اعرف الا الليله، كنت اسمع اليوتيوب.
لا لا حتى خير، الله يجزاك. لا اسمح لي، انا باتي من جهتك انت، لاني امون عليك. اسمح لي، كثير من الشباب عندما يسال اول شيء يسلم. طيب انا في المسجد، انا في المسجد ما حد يسلم، فلذلك على طول ادخل في الموضوع لانه ياخذ علينا وقت. فالله يجزاك خير، تفضل يا شيخ قاسم، ترى ما في نفسي شيء، لكن أردت أن أستغل من جهتك وأنبههم كلهم.
لا لا، أنا سمعت الكلام هذا من قبل على اليوتيوب، لكن من باب أنك بتسمعني الآن قلني السلام عليكم.
السلام عليكم الله، تفضل
يا شيخ. على كل حال يا شيخ، بالنسبة للسماع الآن من أشرطة الشيخ بن عثيمين أو الشيخ بن باز أو الشيخ الخضير أو غيره منه، سمعته هو في الرياض أو تكلم بالكلام هذا قبل سنة أو سنتين، فأنا سمعته، هل هذا يعتبر شرط مثل شروط الإمام مسلم؟ شرط الإمام مسلم؟
ما أدري،
لأن الإمام مسلم
كان معاصرة. أنت إذا درست على الشيخ ابن عثيمين أشرطته، خلاص درست لك مثلا أشرطة زاد المستقنع مثلا كاملة، هل أنت من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين ولا لا؟
على الأشرطة، أما حضوريا لا،
بس إنه يبقى لك من تلاميذ. بل أحيانا تقول أنت أفضل من طلابه الذين حضروا بين يدي، لأنك أتقنت مذهب الشيخ أكثر منهم. وش يمنع يا شيخ؟ ما الذي يمنع أن يكون استفاد هذا الشيء؟ إيش المانع؟ أنا أبغى أعرف إيش المانع.
ما في مانع،
ما في ذاك المانع. فأنا من طلاب، أنا من طلاب الشيخ ابن عثيمين، سمعت له مثلا 200 شريط، أنا من طلاب،
إيش ما أنا سمعت له الواسطية كاملة. ماشي،
إذن أنت من طلابه في الواسطية، الله يجزاك خير. أبو عمار،
المسألة شيخنا، البعض ذكر أن فيها قولين، قول فرق بين المقلد وبين المجتهد في ذلك، فقالوا أن المجتهد له ذلك والمقلد لا.
اللي هو أي موضوع يا شيخ؟
اللي هو موضوع النسخة اللي هو من الكتاب، اللي هو يرى كتاب وإيه؟
بخط الشيخ منه. بخط الشيخ.
آه،
وهو متأكد أن خط أبيه، زي الإمام عبد الله بن أحمد يقول وجدت في كتاب أبي بخط يده، إيش يعتبر هذا؟
في قول فرق بين المجتهد والمقلد، والقول الثاني ألا يلزمه العمل، لأنه كده لأنه يفهم أنه سمع منه مباشرة.
وش الفرق؟ أليس الكتاب أبي بخط يدي، وأنا أعرف أن خط أبي بهذا، وبصمة خط يدي أبي معروفة ورويت عنه، وش المشكلة؟ أين المشكلة؟ أنا أريد المشكلة، أقنعوني في هذه المشكلة وأنا مستعد أغير رأيي، أنا ما عندي أي مشكلة، ناقشوني وأقنعوني أن في فرق بين كتاب أبي الذي وجدته بخط يده وبين أن أبي قرأه، أنا قرأته على أبي وأقرني، أو قرأه أبي علي، إيش الفرق؟ أعطوني الفرق. سواء الأمر الآخر المقلد المجتهد هذا في الأحكام الفقهية، لكن هذا راوية، وتعرف أنت الراوية ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربما حامل فقه ليس بفقيه، ما تضر يا شيخ، أين الضرر؟ أين الإشكال؟ نعم، تفضل يا باقي شيء يا أبو عمار ولا خلاص؟
لا جزاك الله خير.
أحمد المالكي.
يا شيخنا عفوا، يعني فيما يتعلق بمسألة السماع عن بعد.
أيوه السماع عن بعد.
يعني
نعم. أو سمع على شرطة يا شيخ، أو سمع على شرطة كابن عثيمين.
أشرطة
أيوة.
يا شيخنا كيف نتقيد يعني بالضابط؟ هل نقول الضابط في طلابية نقول هذا شيخي أو يعني أنا طالبه؟ الاستفادة والسماء واللقاء، أو الاستفادة والسماء يعني في هذا العصر؟ إذا قلنا الاستفادة والسماء يعني مجرد سماع، أشترى عنبود يوتيوب هذا يكفي أنا أقول أنا طالب الشيخ، لكن إذا قلنا الاستفادة والسماء ثم اللقاء يعني هذا أمر آخر. يعني أنا أريد يعني أن تقيدنا يعني بالضبط.
أيوة أحسنت، أنا بدالي شيء الآن، أنا مع كلامك هذا بدالي شيء، وهو أن الأشرطة واليوتيوب مثل الكتب، فأنا قرأت كتاب فتح الباري لابن حجر مثلا قرأت سيرة علام النبلاء الذهبي، فهل أنا تلميذه؟ ها يا مشايخ؟ لا. وضحت؟ أنا أغير رأيي وأعتذر وأستغفر الله، أقول اليوتيوب الأشرطة تشبه الكتب، فعندما أقرأ كتاب محمد بن عبد الوهاب التوحيد، أو أقرأ فتح الباري لابن حجر، فهل أنا تلميذ لهم؟ لا. فكذلك إذا سمعت أشرطة ابن عثيمين أو أشرطة ابن باز أو غيرهم من العلماء، فهل أنا أعتبر تلميذا لهم؟ لا. لا بد من اللقيا وأخذ السمت والوقار والهدي من هذا الشيخ حتى أكون تلميذا له، فأنا أسحب كلامي الأول وأرى أنها اليوتيوب والأشرطة شبيهة بالكتب، هذا وجهة نظري. أحد يريد أن يخالفني يقول خلافه ويبينه وأغير رأيي أيضا، أرجع مرة ثانية.
يصلح يا شيخ يكون تتلمذت على أشرطة الشيخ ابن عثيمين؟
ما تنفع يا شيخ، أنا تتلمذت على فتح الباري لابن حجر، فهل أنا تلميذ ابن حجر؟
لا بس لا. يصلح المسمى هذا؟
يصلح إيه ويصلح، بس إني لست تلميذه، هذا أهم نقطة عندنا. الشباب يريدون أن يكونوا تلاميذ للشيخ ابن عثيمين، من الفخر.
طيب يا شيخ،
أكتب شيوخي محمد بن عثيمين عبد العزيز بن باز، هذا فخر لي.
مثلا أنا نقلت فائدة عن الشيخ ابن عثيمين في مسألة،
أيوه.
فقلت سمعت الكلام هذا أو الفائدة هذه من الشيخ ابن عثيمين.
لا هذه ما فيها شيء، تلمذت على كتب
سمعتها وأذكرها يعني كمعاصرة للشيخ، أنا عاصرت الشيخ.
فهمت
لكن بيني وبينها مسافة، هو القصيم ولا هو الخلص.
أيوه أنا سمعتك وفهمت كلامك، أنا تتلمذت على كتب الشيخ أيوه، لكن هل أنا من تلاميذ الشيخ؟ لا. واضح الفرق الآن؟ لأن بعض الناس يحب أنه يكتب سيرة الذاتية ويكتب منها شيوخي محمد بن عثيمين، يريد هذا لكن ما فاز بها، فنقول لا ما تتلمذت على الشيخ، أنت تتلمذت على كتبه، لا بس كتتلمذت على كتاب فتح الباري من حجر، لكني لست من تلاميذه.
الشيخ اللي يجد مخطوطة مثلا،
يا شيخ قاسم، شيخ قاسم ترى فيه إشارة باليد كذا عندك موجودة في
اللي. لا والله ما أعرف الشيخ، بس
لا لأنك تدخل عرض والشباب رافعين يديهم يا شيخ.
حاضر.
نعم انتظر كامل.
شيخنا بارك الله فيك، أعتقد أن الحضور عند الشيخ
له فايدة عظيمة حتى ولو درس واحد، يعتبر من طلاب، غير ما يطلع حتى ولو درس واحد يا شيخنا، لأنه يعتبر حضر له درس. فهو من في نقطة مهمة جدا يا شيخنا، مثلا أنا حضرت للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وحدث في درس شيء أنا استفدت منه ولم ينقل في الأشرطة مثلا. يعني الشيخ كان في هذا اليوم متعب جدا، وكان يقرأ عليه واحد من طلابه، وكان الشيخ بعض الأحيان يأخذه بعض النعاس، فكان عند الأسئلة كان الشيخ يجاوب على السؤال ثم يسكت بعض الوقت، كان ينعس فيها، فالطالب يفكر أنه انتهى من الإجابة، فيسأل السؤال الآخر، فيقوم الشيخ ويجاوب على تكملة السؤال الأولاني، فكان الناس أو الطلاب كانوا يفتكرون أن هم اللي هو بيجاوب الثاني. فبعد انتهينا من الدرس نهائيا قال له بعض الطلاب يا شيخ حدث كذا وكذا، فالشيخ بارك الله فيه قال هذا الدرس لا يكتب ولا ينقل نهائيا، ونعيد مرة ثانية في اليوم الثاني. هذه فايدة عظيمة يا شيخنا احنا استفدنا منها، لا تنقل في الأشرطة ولا في الكتب.
أحسنتي، واضحة واضحة يا شيخ، الله يجزاك خير، وسمته وهديه وقاره واتباعه للسنة. نعم. هذه من الأشياء اللي نستفيدها منها. آيفون
أحسن الله إليك يا شيخ.
أيفضل.
يا شيخ قلنا لو قلنا من حيث النقل من الكتاب عن أبيه مثلا، فلو قلنا أن الكتاب مثلا باقي لم يكتمل، يعني باقي إضافات مثلا كان سيضيفها، فلذلك مثلا ما يسمح بأنه حد ينقل من هذا الكتاب عنه، فتصبح في مشكلة، يعني ينقل من الكتاب الذي لم يكتمل.
أولا ما في دليل على أن الإمام أحمد قال كتابي لم يكتمل يكمل بعدي يا عبد الله، ما في هذا أمر. الأمر الثاني أن عبد الله يقول وجدت بخط أبي، يعني في صحائف عند الإمام أحمد، في صحائف أخرى غير الكتاب، وكان يضيفه على الكتاب، لا إشكال إن شاء الله تعالى. أنا لازلت مقتنع أن الوجادة يجوز العمل بها بشرط أن يعرف خط شيخي، شرط، هذا الشرط، غير من الشروط لا. هنا خلاص، الله يجزاكم خير، يكفي هذا يا مشايخ، وكتب الله أجركم، نسأل الله عز وجل يوفقنا ويكم لما يحب ويرضى، ونرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يوم الاثنين إن شاء الله سيكون درسنا في منارة السبيل، وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.